بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة وتقريرات العلامة محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه على ثلاثة الأصول كما سماها رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ولا يخفى مناسبتها، ومعلوم شرعية ابتداء الرسائل والكتب بالبسملة، واقتداء بالكتاب العزيز.
نعم. نعم.
وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومرسلاته.
نعم. وعملا اقتداء بالكتاب العزيز في ماذا يا اخوان؟ ان الله سبحانه وتعالى ان كتاب الله عز وجل بدأ في كل سورة من صوره بالبسملة إلا سورة التوبة، وهي من القرآن أي البسملة. ولهذا في مصحف عثمان رضي الله عنه كتبت البسملة، والراجح بالبسملة أنها آية مستقلة عند ابتداء كل سورة. هذا الراجح سواء في الفاتحة أو في البقرة أو في آل عمران أو النساء أو المائدة أو الأنعام إلى آخر القرآن، إلا سورة التوبة فإن مصحف عثمان أيضا قد خلى من البسملة في مطلع هذه الصورة. قيل لأنها متصلة بالأنفال، وقيل لأنها تتحدث عن المنافقين وكذا. المهم أيا كان، فالبسملة ليست في مطلع صورة التوبة. وقد اختلف أهل العلم في البسملة أثناء صورة التوبة، أثناء الصورة لو أن الإنسان يقرأ هل يبسمل أم لا، على قولي، والأقرب أنه لا يبسمل، فهذه الصورة قد خلت من البسملة. ومتائج الصور فإنها تبتدئ بالبسملة. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نوم نومة ثم قام وهو مبتسم وكذا، فلما سألوه عن ذلك قال: أنزلت علي صورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالبسملة آية مستقلة عند مطلع كل صورة، سواء كان ذلك في الفاتحة أو كان في سائر صور القرآن. وأما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يبدأ مراسلاته بالبسملة، ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس لما راسل هرقل بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا صار المصنفون في رسائلهم، سواء المصنف أضاف إلى البسملة مقدمة أو جعلها في مطلع كتابه واكتفى بها كما هو صنيع البخاري رحمه الله تعالى. فالبخاري لم يضع مقدمة لصحيح، وإنما اكتفى فقط بالبسملة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب، ولم يجعل مقدمة، بخلاف مسلم رحمه الله تعالى فقد جعل مقدمة. إذن البسملة نبدأ بها كلامنا، البسملة نبدأ بها مكاتبتنا ورسائلنا، البسملة نبدأ وهكذا البسملة. وورد في ذلك أحاديث لا تخلو كلها من مقال، كل أمر لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم أو كذا، ولكن كلها لا تخلو من مقال. نعم.
وعملا بحديث: كل أمر ذي بال أي حال وشأن يهتم به شرعا لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية أجذم، وفي رواية أبتر، والمعنى من جميع الروايات ناقص البركة.
نعم. إذن هو ناقص البركة، لأن البسملة استعانة بالله عز وجل، فتقول بسم الله، بسم الله، وبسم الله هذا مبتدأ جر ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره كائن، والمبتدأ ماذا؟ والمبتدأ اختلف أهل العلم في تقديره، فمن من قدره فعلا يعني أبتدئ، ومن من قدره اسما أي ابتدائي، بسم الله أبتدئ أو بسم الله ابتدائي. فهذا المقدر المحذوف على تقديره اسم هيكون بسم الله، ده جر ومجرور خبر مقدم يعني متعلق به، وابتدائي هذا مبتدأ، على تقدير كونه فعلا أقول أبتدئ بسم الله، أبتدئ بسم الله، فتقول الجملة جملة فعلية أبتدئ بسم الله. وقد اختلف العلماء في الترجيح هنا، أن نقدره فعلا ونقدره اسما، على قولين، والأقرب أنه يقدر بماذا؟ بكونه فعلا، لأن الأصل في العمل هو الأفعال. فبسم الله أبتدئ، أبتدئ على حسب بقى التقدير، إن أردت أكلا يبقى بسم الله آكل، إن أردت شربا بسم الله أشرب ويكون تقدير هكذا، إن أردت أن تذاكر فبسم الله أذاكر، وهكذا على حسب العمل الذي تعمله. وعلى كل فإنك تبدأ بالبسملة التي هي تبرك واستعانة بالله سبحانه وتعالى، تستعين بالله عز وجل. ولهذا فإننا نجعل هذا المقدر تالي البسملة ولا نجعله مقدما على البسملة، فما أقول أبتدئ بسم الله ولكن أقول بسم الله أبتدأ. لماذا؟ تبركا بالبداءة بسم الله عز وجل. والجر والمجرور يكون له التقدمة، فإن هذا يتقدم إذا كان جارا ومجرورا. نعم
نعم. قال
لأن المعنى متفق عليه، المعنى متفق عليه، أي نعم، بس هذا المعنى موجود في النص الأخرى، يعني احنا أخذنا البداءة بهذه من النصوص الأخرى ومن الأمور الأخرى، من مثلا سليمان عليه السلام لما قال لما إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فدليل البسملة عندنا ليست هذه النصوص، دليل البسملة ليست هذه النصوص التي هي ضعيفة، دليل البسملة موجود في القرآن وموجود في كتابة الصحابة، موجود في مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم كسنة صحيحة موجودة في الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اعلم كلمة يؤتى بها عند ذكر الشيء الذي له أهمية ويصغى إليه، وما قرره هنا من أصول الدين حقيق بأن يصغى إليه حقيقة الإصغاء.
نعم، قال اعلم، اعلم، ولأن الأمر الذي هو مبنى كل أمر العلم الأول، العلم قبل التصنيف، العلم قبل العبادة، العلم قبل العقيدة، العلم قبل الجهاد، العلم قبل الزواج، العلم قبل الأكل والشرب، العلم قبل دخول الخلاء، العلم قبل النوم، العلم قبل كل شيء، لأن كل شيء لابد أن ينبني على الشريعة، والشريعة لا تكون إلا بالعلم. اعلم. نعم.
قال رحمك الله: دعاء لك بالرحمة. وكثيرا ما يجمع المصنف للطالب عندما يرشد بتقرير الأصول المهمة، يجمع بينها وبين الدعاء للطالب، وهذا من حسن عنايته ونصحه للمسلمين.
اعلم، اعلم، انتبه، انتبه يا طالب، اعلم رحمك الله، هذا فيه الرفق وفيه النصيحة وفيه الشفقة من العالم على الطلاب، الحرص في تعليمهم والشفقة في الدعاء بالدعاء لهم. اعلم رحمك الله، اعلم رحمني الله وإياك، لو كنت تذكر نفسك أو الشيخ فتقدم نفسك، اعلم رحمني الله وإياك، رحمني الله وإياك. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. فيبدأ الإنسان بالدعاء لنفسه: اعلم رحمني الله وإياك، الشيخ رحمني الله وإياك كذا مثلا، وفقني الله وإياك لكل خير، ما تقول في كذا. وأذكر مرة بعض الإخوة عند الشيخ صالح الأطرم بدأ بالشيخ: رحمك الله وإياي. قال الشيخ، وكان مربيا، من أعظم من انتفعت به تربية وتأصيلا في هذه المسائل، المسائل المسلكية هذه، الشيخ الأطرم رحمه الله رحمة واسعة وأعلى الله درجته ورزقه الفردوس الأعلى وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، هذا رحمه الله كان يتميز بهذه. فقال: من من العلماء اللي كان يقول هذا؟ هذه ليست طريقة أهل العلم، وما كان يقال هذا بين يدي أهل العلم، مع أن هذه أخواني جائزة ولا غير جائزة؟ هذه جائزة، ما في إشكال، تبدأ بهذا وتبدأ بذلك، هذه جائزة، ولكن هذه الطريقة يسيرون عليها. رحمني الله وإياك. نعم. فاعلم رحمك الله.
والرحمة إذا فردت عن المغفرة فمعناها غفر لك في الماضي وعصمك في المستقبل. إذا فردت مغفرة ما مضى من الذنب والتوفيق لما يستقبل من العمر، هذه رحمة الله العبد، ويسأل إياها إذا فردت ربه.
قال فردت. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله أنه يجب علينا على كل فرد مكلف من ذكر أو أنثى حر أو عبد، والواجب ما لا يعذر أحد بتركه وهو عند الأصول،
يعني أنه واجب على الجميع، فلا أحد يتركه اختيارا، فلا أحد يتركه اختيارا، هذا يجب عليك. فالواجبات عليك المتحتمات هذه يجب عليك أن تفعلها وأن تتعلمها مع القدرة على ذلك. نعم.
وهو عند الأصوليين
ما فالواجب ما هو ما ذكره الأصوليون، وهو ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام. ما أمر به الشارع يخرج يا إخوان، ما نهى عنه الشارع، ما نهى عنه الشارع يخرج المحرم ويخرج المكروه، وما لم يتعلق بأمر ولا نهي وهو المباح. يبقى ما أمر أخرجنا ثلاثة، الأحكام التكليفية خمسة، كلمة ما أمر أخرجنا ثلاثة. طيب على وجه التحتم أخرجنا ما ليس على وجه التحتم، الأمر الذي ليس على التحتم وهو المستحب، يبقى أخرجنا بهذا أربعة. بقي ماذا؟ بقي الواجب الذي هو محل الكلام. هذا هو المقدم في التعريفات، أنها تقوم على الحد والماهية، هذا هو المقدم في التعريفات، أنها تقوم على الحد والماهية، ثم يذكر الأثر بعد ذلك من الإثابة أو من العقوبة أو استحقاق الإثابة أو استحقاق العقوبة. لكن التعريف يقوم على الحد والماهية، وهو صنيع البعض، والبعض جعل التعريف قائما على الأثر، مثل ما ذكر شيخنا قال وهو عند الأصوليين ما
يثاب فاعله ويعاقب تاركه،
هذا أثر وليس وماهية الواجب، وليس ماهية الواجب، لكنه أثر يدل على الماهية. ولهذا بعض الأصوليين عرف بالأثر وبعضهم عرف بالماهية، والأضبط حتى يحصل الفارق وحتى يحصل تزييل ما ليس داخلا في التعريف، فإنه يقوم على الحد والماهية. فنقول في الواجب هو ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، في المستحب نقول ما أمر به الشارع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام، في المحرم ما نهى عنه الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، في المكروه ما نهى عنه الشارع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام، في المباح نقول ما لا تعلق للأمر ولا للنهي به، ما نقول ما أمر ولا نقول نهى، لأن المباح لا يدخل في الأمر ولا يدخل في النهي، مسكوت عنه، مسكوت عنه. يبقى هذا هو الأفضل في التعريفات لأنها تقوم على الحد والماهية. أيضا بعض العلم استدرك على مثل التعريف الذي ذكره الشيخ هنا عن الأصوليين، وما يثاب فعله ويعاقب تاركه، قال بأن الأولى أن نقول ما يستحق صاحبه الإيه الثواب، ويستحق أي ما يثاب فعله امتثالا، أي أن الثواب مقترن بالامتثال، فقد يأتي الإنسان الواجب وقد يأتي الإنسان المستحب وكذا، ومع ذلك ما يثاب، ليه؟ لأنه ما امتثل. ويستحق تاركه العقاب، لأن قد لا يعاقب بالفعل، هو تحت المشيئة، قد لا يعاقب فهو يستحق العقاب. فالأفضل أن نقول في الإثابة امتثالا وفي العقوبة يستحق، يبقى ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه إيه؟ العقاب. نعم.
قال وهو الفرض بمعنى واحد وقيل متغايران.
استحضر شرحا وتقريرات حضرها ابن باس وحضرها ابن حميد وحضرها ابن غصون وحضرها ابن غديان وحضرها ابن قاسم، استحضر تقريرات حضرها الفحول، حضرها الفحول، وتتصور كيفية الدرس مع حضور هؤلاء الفحول ومن صغار الطلاب أيضا. نعم.
قال وهو والفرض بمعنى واحد وقيل متغيران.
نعم. هو والفرض بمعنى واحد، فالواجب هو الفرض والفرض هو الواجب، وقيل متغيران، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدون ذلك، كما ذهب إلى ذلك الأحناف، والراجح ما عليه الجمهور أن الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض. نعم. ولكن الواجبات تتفاضل، فهناك واجب متحتم عن واجب. نعم.
قال: فمن فعله بكمال شروطه صار من أهل الثواب، ومن تركه صار من أهل العقاب.
تمام. هذه تنبه على التقييد اللي قالوه امتثالا ويستحق. امتثالا هذه تدخل في كلمة الشيخ بكمال شروطه، لأنه قال فمن فعله بكمال شروطه، ومن الشروط ماذا؟ الامتثال. ومن تركه صار من أهل العقاب، أي مستحقا لذلك. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد:
ومن تركه لأنه واجب يتعين عليه. أما من ترك المستحب، من ترك المندوب، فإنه يستحق ماذا يا إخوان؟ يستحق العتاب، يستحق الملامة. طب لو قال قائل: لكن ورد عن بعض الأئمة كأحمد رحمه الله في من يعني ترك الوتر وكذا، قال هذا رجل سوء. نقول سوء، كلمة السوء والشر وكذا لا تقتضي الإثمية، أي محروم، هذا رجل محروم، محروم اللي يترك النوافل والتطوعات هذه، هذا رجل محروم، هذا رجل محروم من الخير. وإن لم يستحق ماذا؟ العقوبة. وإن لم يدخل تحت الوعيد، وإن لم يدخل تحت الوعيد. لكن ينبه، يوعى، ينصح، وقد يشدد عليه من باب التربية وهكذا. النبي قال: نعم العبد عبد الله، كما في الصحيح، لو كان يقوم من الليل. نعم العبد. وعمر رضي الله عنه على المنبر ماذا قال لعثمان؟ والوضوء أيضا، ثم عتب في التأخر، ثم قال: ما زدت على أن توضأت. قال: والوضوء أيضا. إذن على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر الفضل تأتي. نعم. فأنت قد تتأخر عن الدرس 5 دقائق، قد غيرك تأخر عن درس 5 أيام، غيرك تأخر درس 5 أشهر، ومع ذلك إذا جاب على 5 أشهر تقول مرحبا بك، أهلا وسهلا. وآخر إن فاتته كلمة هذه مشكلة، مثل الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم اللي هو جمع علم الشيخ ابن إبراهيم. كان الشيخ ابن إبراهيم لعناية محمد بن إبراهيم، محمد بن عبد الرحمن بالتدوين، كان يكتب كل كلمة تكلم الشيخ، كل كلمة تكلم الشيخ. فكان الشيخ أحيانا يقول: فرغت يا محمد، فرغت، يعني فرغت من التدوين، من الكتابة، فرغت. لأنه كان يكتب كل شيء، كان يكتب كل شيء. فالشيخ عرف هذا، عرف هذا، ولهذا هو الذي دون علم الشيخ، وما خرجت رسالة للشيخ ابن إبراهيم تقريبا إلا عن طريق الشيخ محمد ابن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لأنه اعتنى بذلك، وقد كتب 30,000 ورقة، كما قال المعتني بهذه، 30,000 ورقة من علم الشيخ رحمه الله تعالى. صحيح أنا ما تقرأ، لكن قرأها والحمد لله من فرغ هذه التقريرات نظرا لكذا، حتى من حرصه هو يقول عن نفسه. تخيلوا يا أخوان، شوفوا الطالب المبارك سبحان الله، تخيلوا يقول: أحيانا كان الورق ينفذ فأكمل كتابة الفائدة على ذراعي ويدي. تخيل، أحيانا كان الورق ينفذ فيكمل كتابة الفائدة على ذراعي ويدي. أظن إحنا كلنا عملنا الكلام ده، كلنا صراحة عملناه يعني، بس مش في العلم هذا، كلنا عملناه، يا ما كتبنا. لا لا، أعوذ بالله من برشام، عمر ببرشمت، لا أنا أقصد أحيانا فعلا إنسان كاب يكتب الشيء لأهميته أو كذا، يكتب الشيء على ذراعه، هذا معروف. أو أنت تكتب رقم الحساب أو تكتب رقم الهاتف، كلنا كتبنا على الأيدي، لكن كل شيء سوى العلم الذي ينتفع به. فأحيانا كان يكتب على ذراعه. هيأ الله يا أخواني، مثل ما هيأ الله سبحانه وتعالى لحفظ السنة جهابدة في عهد الرسول هم صغار الصحابة، وعلى رأسهم هيأ الله أبا هريرة رضي الله عنه، فكان يحضر ما يحضرون ويكتب ما لا يكتبون ويسمع ما لا يسمعون. فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشباع بطن، ده توفيق من الله، توفيق من الله. ولهذا الله عز وجل هيأ لهذه الأمة المجاهد كخالد وعمر وكذا، هيأ المحدث سماعي الحديث كأبي هريرة وأنس وعائشة وأبي سعيد الخدري وابن عمر وابن عباس، هؤلاء اهتموا بالعلم وهم صغار الصحابة. وأمين الأمة أبو عبيدة وصاحب السر
حذيفة والأمة تسعى عن خير، وحذيفة يقول وكنت أسأله عن الشر. باب يا أخوان، باب من الخير أن تسأل عن الشر، لا لتعمل به مخافة أن يدركني. فصار تعلم الشر مخافة أن يدركني من أعلى أنواع الخير، من أعلى أنواع الخير. كان الناس كما في الصحيحين يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذن هذا باب فتح ولا لا؟ فعرفنا يكفي حذيفة حديثه في هذا الذي به تنضبط أحوال الأمة، وما انتفعنا بحديث في المنهج، ولا انتفعت الأمة بحديث في المنهج كانتفاعها بهذا الحديث. تلزم جماعة المسلمين وإمامه في آخره، وتكلم عن دعاة الخير ودعاة الشر، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. هذه صورة لا يقع بعدها أشر منها، إذا لم يكن جماعة الإمام. يعني إحنا الآن مختلفون والجماعة موجودة والإمام موجود، ومع ذلك السلفي واحد ويعارضه 72 طائفة. طب إذا لم يكن جماعة والإمام ماذا سيحصل؟ سيقتل بعضنا بعضا. هذا باب فتح. فابعث معنا أمينا، هذا عبيدة صاحب سر رسول الله، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يصلي على من يصلي عليه حذيفة، لأن النبي اختص بأسماء بعض المنافقين فكان ينظر، فمن صلى عليه حذيفة صلى عليه عمر رضي الله عنه. فهذا صاحب السر، وهذا الأمين، وهذا الصديق، وهذا الفاروق، وهذه أحب الناس إليه عائشة رضي الله عنها، وهذه والله ما أبدلنا خيرا منها، وهذا محدث الأمة، وهذا الذي أخذ السيف بحقه، وهذا الذي يموت وحده ويبعث وحده ويحشر وحده، وهذا 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 إلى آخر ذلك. توزعت هذه الفضائل على أصحاب رسول الله، وهي أبواب. فيفتح لطالب كده، طالب يكتب حتى على إيه؟ على الذراع، حتى على الذراع يكتب هذا، حتى على الذراع. ولهذا كل ينظر للشيخ، لكن الله يعطي، كما قال النبي إنما أنا قاسم والله يعطي. وليس كل من نظر إلى الشيخ، ولا من اقترب من الشيخ، ولا من كان في أحضان الشيخ، ليس كل هذا ينتفع به الانتفاع العظيم. فقد يأتي واحد في آخر عمر الشيخ فيسبق من لزمه من أول ما درس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله عز وجل مطلع على صدق كل عبد، وهو سبحانه وتعالى واهب النعم والفضائل. فقد يهب الإنسان ما لم يهبه لغيره، وذلك لعلم الله عز وجل باستحقاقه ذلك. نعم طبعا، هو يعني كان دائما عادة الشيخ كما ألمح المحشي من الشيخ رحمه الله تعالى، كان يعلق التعليقات على الرسول الثلاثة بحسب الايه؟ الحاجة. يعني الشيخ ما توسع. وهذه طريقة يستعملها العلماء إذا أرادوا الجرد، نريد أن نخلص الأصول، أن ننهي الأصول الثلاثة مثلا كتعليق على متن الأصول مثلا في يوم، فتعلق على كذا مثلا يعني، وقد تعود بأوسع. ولكن أيضا من الطرق المهمة تربية الطلاب بالعلم، فإذا جاءت المسألة التربوية قف عندها واعطيها حقها، لأن هذه مسألة مهمة قد تكون أفضل نفعا من المسألة التي تتناولها كشرح لفظا، وقد تتعلق بها مسألة أخرى من المهمة بيانها، وقد إلى آخر ذلك، كلها أغراض. نعم.
قال رحمه الله: تعلم أربع مسائل. قال: كل فرد من المكلفين يجب عليه العلم بهذه الأربع.
يعني لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك. نعم. ولا بين الصغير والكبير إذا بلغ التكليف. نعم.
فهذه الأربع واجب علينا تعلمها،
لأنها الدين أصلا، هي الدين كله، والواجب على كل مكلف أن يتعلم دينه. نعم.
فإذا تعلمناها تفضل الله علينا بحصول الثواب، وإذا تركنا تعلم هذه الأمور أثمنا. قال شيخ الإسلام محمد
بن عبد الوهاب، تعلم هذه الأمور أثمنا على وجه المجمل ومع القدرة على ذلك، نعم، لكن الإنسان يتعلم بهذا على قدر مستطاعه، المهم أن يكون عالما بهذه المسائل على الوجه الإجمالي، لأنه إذا ترك تعلم هذه على وجه الإجمالي، معرفة الرب ومعرفة الرسول ومعرفة الدين والعمل بذلك والدعوة إلى هذا والصبر على الأذى، إذا ترك هذا في الجملة ليس على الدين. فلنفرق يا إخواني دائما في مبحث العلم ووجوبه، وهذه فإذا انتبهوا إليها لأنها ستحل لك كثيرا من الإشكالات، بين ما يتعلق بالعلم الإجمالي والعلم التفصيلي. فإن البعض قد يأخذ من كلمة العلماء يجب وتأثم إذا لم تتعلم، يجب التعلم وتأثم إذا تعلم، أن هذا ينسحب حتى الجزئيات، معنى ذلك سنؤثم أصحاب رسول الله، لأنه ما أحد إلا وخفيت عليه من العلم المسألة والمسألتان والثلاث والأربع، إنما المراد بذلك العلم الإجمالي. ولهذا كان من أقوى الشبهات التي يستدل بها من لا يرى العذر بالجهل يقول والعلم شرط في لا إله إلا الله، شرط، فلا تقبل لا إله إلا بالعلم، وبالتالي الذي يقع في مفردة من مفردات الشرك ما علم معنى لا إله إلا الله وعليه فلا يعذر ولا تقبل منه كلمة لا إله لأنها عارية عن العلم. والعلم شرط من شروطها السبعة، أليس كذلك؟ بلى، لكنه لم يفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي لم يعذر فيما يتعلق بالتفصيلي. العلم الإجمالي الذي هو لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، نطرق الشرك إلى التوحيد، لكن خفيت عليه مفردة، هل هي من مفردات العبادة التي يجب أن يفرض الله عز وجل بها أم لا؟ هل هي داخلة في العبادة ولا لا؟ ولهذا قالوا اجعل صحابة رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هذا يتنافى مع العلم بلا إله إلا الله ولا لا يا إخوان؟ الحلف بغير الله يتنافى مع العلم بلا إله إلا الله ولا لا؟ إذا المشترط في ذلك هو العلم الإجمالي الذي بينطق الإنسان من الشرك إلى التوحيد، من الشرك إلى التوحيد، لكن خفيت عليه مفردات، فهذه المفردة تسمى ناقضا، ولكن هذا الناقد لا يعمل عمله في المكلف إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموان. فمبحث العلم انتبهوا له. شيخنا يقول فهذه الأربع واجب عليه تعلمها، فإذا تعلمناها تفضل الله علينا بحصول الثواب، وإذا تركنا تعلم هذه الأمور أثمنا. هذا في العلم الإجمالي، إذا تركنا تعلم الدين وتعلم الرسول ومعرفة الرسول ومعرفة الرب كيف يستقيم دينك؟ لكن تحت معرفة الرب الكثير وكثير من العلم، وتحت معرفة الرسول الكثير وكثير من العلم، وتحت معرفة دين الإسلام الكثير والكثير من العلم. فهل نأثم إذا لم تعلم كل هذا؟ إذا أبي يأثم. شوف أنت تتكلم عن الإيمان بالله، وأبوك يتكلم عن الإيمان بالله، وجارك يتكلم عن الإيمان بالله، والشيخ ابن إبراهيم يتكلم عن الإيمان بالله، وأنا أتكلم عن الإيمان بالله، لكن فارق بيني وبين الشيخ ابن إبراهيم على حسب العلم التفصيلي، وفارق بيني وبين أبي على حسب العلم التفصيلي، وأعظمنا علما أعظمنا معرفة، وهكذا. يبقى الواجب والعلم الإيه؟ الإجمالي، وليس العلم التفصيلي الذي يتخلف إذا تخلف عن إنسان أثيما، فإنه ما من أحد إلا ويجهل كثيرا من المسائل. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأولى العلم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم الأولى العلم. العلم قسمان، فرض عين وفرض كفاية، والعلم الشرعي على قسمين، فرض عين وفرض كفاية.
والأصوليون يقولون هذا تقسيم باعتبار عندنا واجبات، طبعا الواجب ينقسم باعتبارات، فمن جهة التكليف والنظر إلى الفعل والفاعل، فهو مقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هذا يجب على كل مسلم، هذا فرض عين يجب على كل مسلم بشروطه، وأما الفرض الكفاية هذا من جهة الخطاب مخاطب به كل مسلم، ومن جهة الأداء إن قام به من يكفي سقطت المطالبة عن الآخرين. ولهذا في الفرض الكفائي ينظر إلى الفعل، وقع ولا ما وقع، وفي جهة الفرض العيني ينظر إلى الفاعل. صلاة الظهر بعدها صلاة الجنازة، صلاة الظهر ننظر إلى الفاعل، كل واحد فيكم يلا يجب عليه صلاة الظهر، مريض صحيح كل واحد يجب عليه صلاة الظهر لأن هذا فرض عين. طيب صلاة الجنازة نحن جميعا مخاطبون، من في المكان مخاطبون، ده من جهة الخطاب. طب من جهة الأداء، قام واحد فصلى على الجنازة، إذن سقطت المطالبة عن الجميع لأن الفعل حصل. فالفرض الكفائي ينظر فيه إلى الفعل، هنا الفعل حصل، صلى على الجنازة نعم خلاص الفعل حصل، يبقى ينظر فيها إلى الفعل، فإذا حصل الفعل برئ الجميع. ويبقى من صلى وأكثر أكثر فإنه يثاب، لكن الإجزاء حصل بهذا. نعم كذلك تغسيله وتكفينه ودفنه، كل هذه فروض كفايات، كل هذه فروض كفايات. نعم
قال والعلم الشرعي على قسمين، فرض عين وفرض كفاية، وجنس فرض العين أفضل من فرض الكفاية، والاشتغال به أفضل من نوافل العبادات.
تمام انتبهوا، هذه فرض العين أفضل من وجنس فرض العين أفضل من فرض الكفاية، والاشتغال به أفضل من نوافل العبادات، والاشتغال به أفضل من نوافل العبادات. فرض الكفاية لا شك أنه أفضل من نوافل العبادة، ولهذا صلاة الجنازة، صلاة العيدين على القول بأنها فرض كفاية، هذه أعظم من النافلة، هذه أعظم من النافلة، لأن الفضل يتبع الأصل، فالواجب أفضل من المستحب. طيب الواجب ينقسم إلى قسمين، عين وكفاء، فالعين أعلى من الكفاء، فيقدم في الفضل باعتبار جنس على هذا. لكن في بعض الأحيان يكون القيام بفرض الكفاية من أعظم الأجور، وهذا إذا لم يقم بهذا إلا أنت، وإذا لم تقم به أنت ربما ضاع وغاب، فيكون الاشتغال بهذا اشتغالا عظيما. نعم وهو أفضل أيضا من جنس المستحبات. نعم ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث ابن عمر وابي هريرة وكذا، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. ها قول البعض أن الأفضلية هو تقتضي الاستحباب، بس صلاة الجماعة مستحبة، هذا قول طبعا مردود، لأن الواجب له فضل ولا شك أن الأفضلية موجودة. نعم صفة ليه تقسيمات الواجب. نعم احنا نعتبر ان الفعل باعتبار الكفائي والعيني وهو المطالبة للجميع او مطالبة او 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 حصول الكفاية من البعض اللي هو التركيز على الفعل، هناك ايضا واجب محدد واجب غير محدد، مثل كفارات، فهناك المحدد ككفارة الظهار والقتل الخطأ وكذا، هناك غير المحدد بل لك الخيار في ذلك، كفارة اليمين في الثلاثة ثم الترتيب مع الصيام، فهذا يقال محدد يقال ايه غير محدد. نعم وباحتبار الوقت موسع ومضيق، ايضا موسع ومضيق، فهناك الواجب المضيق وهو ما لا يسع من جنسي غيره في هذا الوقت، فأنت في رمضان لا يتسع الوقت بين طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس شيئا آخر غير هذا، غير هذا، هذا يقال واجب مضيق. الواجب الموسع زي الصلاة، فإنك تؤدي الصلاة وتؤدي غيرها في نفس الوقت، فهذا موسع مضيق، محدد وغير محدد، كفائي وعيني. نعم
قال وما ذكر هو فرض عين على الذكر والأنثى والحر والعبد لا يعذر أحد بالجهل به. وجاء في حديث عن أنس رضي الله عنه طلب العلم فريضة.
يعني العبد مكلف. نعم العبد مكلف. العبد مكلف لكن له أحكامه الخاصة فيما يتعلق بالسيد، لكن هو مكلف. مكلف ألا يكون أبقا، هذا مكلف، وأن يطيع سيده وكذا، تمام. مكلف أن يأتي بالعبادات وإن كان في شرط بعضها بالنسبة له ليؤديها، هذا شرط خاص، لكن هو جنس العبادة ومكلف مكلف بها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في صدقة الفطر أنه واجب على كل مسلم من المسلمين من ذكر وأنثى وحر وعبد وصغير وكبير من المسلمين، هذه تجب والعبد تجب، لكن هل تجب عليه ولا تجب وجوبها عليه؟ يعني أنه يؤدى عنه وجوبا، لكن هل وجوب هذا عليه ولا الوجوب على سيده؟ فيدخل في مؤنته، فمن دخل في مؤنته وجب عليه أن يخرج الصدقة عنه، لكن يخرج عنه. نعم.
قال وما ذكر هو فرض عين على الذكر والأنثى والحر والعبد لا يعذر أحد بالجهل به. وجاء في حديثنا عن
كذلك إذا زنى العبد أو زنت الأمة فلها عليها حد. نعم. ونص أحمد
وما جاء في حديث عن أنس رضي الله عنه طلب العلم فريضة فإذا ثبت فهو محمول على فرض العين. ونص أحمد على أنه يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، أو أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له مثل أي شيء؟ قال الذي لا يسعه جهله، صلاته وصومه ونحو ذلك.
نعم، فيما يتعلق بفروض العيان هذه تجب عليك، وأعلاها العقيدة تجب عليك. وكما قلنا الوجوب هذا الوجوب المجمل، والإنسان متى ما سمع المسألة وجب عليه أن يتعلمها. أما إذا لم يسمع عن المسألة مسألة ما لم يسمع عنها فلا يأثم. لحديث حذيفة رضي الله عنه يأتي على الناس زمان أو يدرس إسلامه كما يدرس هو شيء الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا كذا ولا كذا، فسوى أنهم يقولون لا إله إلا الله. فهذا هؤلاء القوم لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون ولا عندهم شيء من هذا، لأنهم ما يسمعون عنها. ولهذه مسألة مهمة جدا، الذي يجب عليك هو أولا ما تعين، الأمر الثاني مع تعينه ما سمعته وعرفت خللك فيه، فيجب عليك التعلم، فإن فرطت بعد ذلك فلا. وهذا الذي يسميه العلماء التمكن من العلم، أي التمكن من رفع الجهالة عن نفسي الذي علمتها. أنا عرفت عندي خلل في أسماء وصفات، عندي خلل في صلاتي، وعندي عالم لا أسأله، هذا يأثم لأنه مقصر، هذا مقصر معرض عن التعلم، بخلاف من لم يعرف المسألة. مثل حديث أبو هريرة في الصحيحين، الرجل الذي أخطأ في صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل يصلي أمامه، وجاء الرجل بعد صلاته قال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، راجع فصلي، ثم جاء فسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، صلى ثم جاء فسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. طب هذا الرجل أثم؟ لا، لأنه ما خطرت على باله. مع قد يقول قال لا بس ينبغي ده صلاة، ينبغي أولا أن يتعلم الصلاة. هو تعلم، لكن مهما تعلمنا نحن يخفى علينا مسائل، والآن نحن نتعلم وهناك مسائل نختلف فيها لأنها مسائل اجتهادية. إلى اليوم منا من ينزل على ركبتين ومن من ينزل على اليدين، إلى اليوم منا من يشير ومن من مع الحركة ومن من لا يشير يكتفي بالإشارة، إلى اليوم من يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره بعد رفع من الركوع ومن من لم، إلى اليوم نختلف صلاة العيد واجب على العيان ولا فرض كفاية ولا السنة مؤكدة، إلى اليوم صلاة الجماعة واجب، إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم، وإلى أن يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. ولهذا من جاءنا في هذه المسائل يقول إجماع إجماع في هذه المسائل، نقول كذب، هذا وهم منك، ما فيها إجماع ولا يصح أن تورد فيها إجماع. ليه؟ لأن الإجماع على أنها مسائل اجتهادية والأمة اختلفت فيها، ورثنا هذا الاختلاف إجماعا، إجماعا هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم،
فمن جاء يختار قولا هذا خالف الإجماع. أنت مخالف للإجماع أصلا، أنت مخالف للإجماع، واضح إخواني؟ نعم. إذن يتعين على الإنسان الواجب اللي هو يتعين عليه، يتعين عليه أن يتعلمه، لكن إن خفيت عليه مسألة في ذلك، يعني يا إخوان إحنا يجب علينا الزكاة، تمام، الزكاة بقى، طيب زكاة الحلي فيها، طيب الزكاة مثلا نقدرها بالذهب نقدرها بالفضة، ممكن إنسان يخفى عليه مسائل. ممكن واحد بيأدي زكاة أرضه في الزراعة مثلا منذ 20 سنة وبيأدي زكاته، لكن اتضح أنه مثلا يؤدي الزكاة بعد النصاب. يعني إزاي؟ قيل له النصاب 5 أوسق، فحذف 5 أوسق وأخرج الزكاة فيما فوق 5 أوسق. مثل بعض الناس يفهم كده زكاة الماء، تمام، نصابها كام؟ نصابها بالذهب 20 مثقالا، بالفضة 100 درهم، حذف 20 مثقالا وكذا ثم أخرج. هذا جاهل، هذا جاهل هذه المسألة، لكن في العموم هو أدى زكاة ماله وقام بالواجب فيما يحسبه ويظنه. يبقى العلم التفصيل، المرأة التي استحيضت 7 سنوات على عهد رسول الله تدعي الصلاة وهي استحاضت، جاهلت، هذه جاهلت، وهذا جاهل في صلاته، وهذا جاهل فسجد، وهذه جاهلة فقالت مهما يعلم الناس، مهما يكتب الناس يعلم الله، وهذا جهل وقال إذن لي يا رسول الله في الزنا، وهذا جهل وهذا جهل وهذا جهل، كل هذا وجد وسيوجد في جميع الأعصار، أن الواحد قد يجهل المسألة والمسألتين والثلاث مسائل. ولهذا العذر بالجهل هذا إن حذفناه يا أخواني أو خصصناه بمسائل دون مسائل ضيقنا على الناس وانتقلنا من سعة الشريعة إلى الحرج، وقد جاءت الشريعة برفع الحرج، حتى صارت قاعدة عندنا مكونة من كلمتين تكتب ذلك في منتصف السطر، رفع الحرج. بس عندنا قاعدة اسمها ايه؟ يا إذن يا أخي بارك الله فيك، ياك والحرج، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رفع القلم عن، عفي لأمتي عن، وانت ما عندك عفي. لكن فرق بين من عرف المسألة وصلته مسألة وقصر، قال لا 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 عندي شيخي شيخي شيخ الإسلام، إنما أنت شيخ بدبلوم تجارة، ما لنا ومال دبلوم التجارة هذا، وركن إلى شيخي ولم يرفع الجهل، حينئذ نقول هذا إعراض وتفريط. نعم.
فما كان واجبا على الإنسان العمل به فهو واجب عليه العلم به، بخلاف فروض الكفايات.
قاعدة قاعدة قاعدة، فما كان واجبا على الإنسان العمل به فهو واجب عليه إيه؟ العلم به، تمام. يجب عليك أن تعمل، إذن واجب عليك أن تعلم حتى يكون عملك على وفق الشريعة، لأن عندنا شرطان، الإخلاص والمتابعة، وطريق المتابعة ما هو؟ العلم. نعم.
بخلاف فروض الكفايات مثل تعلم الفرائض ونحو ذلك، فإنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ثم إن طلب العلم فيما هو فرض كفاية فهو أفضل من قيام الليل وصيام النهار والتصدق بالذهب والفضة.
نعم. بخلاف فروض كفاية مثل تعلم الفرائض وكذا، هذا أيضا يتعلق بمسألتين، عمل وعلم. أما عمل فيتعين علي أن أسأل، أنا ما يجب على هشام وإن لم يفعل هذا أثم تعلم الفرائض، لكن يجب على هشام وإن لم يفعل هذا أثم أن يسأل قبل أن يقسم التركة مع إخوانه وأخواته. نقل ابن عبد البر رحمة الله عليه الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا، فتعلم الفرائض لأعمل بها في خاصة نفسي في مسألتي يتعين علي أن أسأل أهل العلم، سؤال أهل العلم فيما يتعلق بهذه المسألة. أما بعموم فعلم الفرائض، علم النحو، علم الحديث من علم الرجال وكذا، علم الفقه، علم الأصول، هذه يسمى العلماء فروض كفايات. فهي باعتبار كل واحد منا هذه بالنسبة له فرض كفاية، إن تعلمه فالحمد لله، وهذا ما ينبغي على الإنسان يتعلمه بعد فروض الأعيان. وإذا ما تعلم ما أثم إلا إذا لم يوجد من يتعلم هذه في الأمة فتأثم الأمة، أو يتعين على الإنسان بحكم واقعي في بلد. أنا هشام في عزبة خاطر، إن لم يعرف الناس التوحيد من قبلي، وإن لم يعرف الناس الحلال والحرام من قبلي، جهله الناس. إذن يتعين علي على عزبتي هذه أن تتعلم ما يقوم ما يتعين عليها، أن تتعلم ما يتعين عليها. هذا أنا أقدر، أبي ما يقدر، غير ما يقدر، فيتعين علي أن أتعلم هذا، لأن الناس ما يعرفون هذا إلا من قبلي. الناس ما في من يفتهم بالحلال والحرام إلا أنا. فحينئذ قد يتعين على الإنسان من يتعين على غيره، وبالتالي ينتقل الأمر من كون فرض كفائي إلى فرض عين تعلق بشخص إن لم يقم بالفرض الكفائي من قبله لم يقم. أنا ما أتي في بلدتي وأنا المطلع على هذا الميت وكذا وأدفنه وهو الأخيره، ما أحد طلع عليه أقول هذا فرض كفائي، لا، صار فرض عين عليك الآن، لأن يجب الآن دفنه وأنت الوحيد الموجود، يبقى يتعين عليك، هذا انتقل إلى فرض عين. واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم.
قال: واشتغال المكلفين به أفضل من اشتغالهم بجنس المندوب، فإن العلم به حياة الإسلام والمسلمين، والعبادات إنما هي شيء مختص بصاحبه لا يتعدى إلى غيره، وتعلم الفرض وتعليمه.
يعني هذه العلوم إن تركناها ضاع الناس، وضاع العلم، ضاع الحلال والحرام والعقائد وكذا، ضاع. نعم.
وتعلم الفرض وتعليمه أفضل من جنس المندوب.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله: وهو معرفة الله،
يعني معرفة الله بالأدلة، ومعرفة نبيه بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وليس بالأدلة عائدا على معرفة دين الإسلام فقط، وإنما الأدلة عائدة على الجميع. فمعرفة الله بالأدلة، ومعرفة الرسول بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، يخرج بهذا ماذا؟ التقليد. والتقليد على قسمين: تقليد مع وجود الاعتقاد وكذا، وهذا إنما هو شأن العوام، يسألون عن الرب وعن الرسول وعن الإسلام، وتقليد بمعنى أنه ليس عنده اعتقاد، إنما كالبهيم، أدركت الناس يقولون قولا فقلت. هذا الذي قال العلماء في شأنه أنه ما في تقليد في أمور الاعتقاد. من قال أنه ما في تقليد في أمور الاعتقاد يقصد هذا التقليد الذي يكون الإنسان كالبهيم، الرسول، الإسلام، كذا، ها، هو أدرك الناس يقولون كذا، النبي محمد رسولك، يقول الناس يقولون، وأنا بقول مثل ما يقول الناس، مثل ما جاء في الحديث الصحيح: سمعت الناس يقولون قولا فقلت. هذا ما ينجو، إنما أبي يعرف أن نبيه الرسول، ولو جاء واحد يسبه ربما قتله غيرة على الرسول، ولو قيل يسب الرسول يقتل ولا يسب الرسول. طيب يا أبي، ما الدليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من القرآن والسنة؟ أبي ما يحفظ ولا آية ولا يحفظ ولا حديث، فيقلدني في الأدلة من جهة ألفاظها، لكن من جهة الاعتقاد يعتقد ولا ما يعتقد؟ يعتقد. بل ربما قد تجد بعض العوام في اتباع السنن أقوى من طلبة علم. شو الرسول قال هنا كده، خلاص احنا عارف الرسول، طالما الرسول قال يبقى خلاص، ماذا تريدون بعد قال الرسول؟ وهو ما يدري اصلا عن الحديث نصا، ولا تخريج الحديث ولا شيء من هذا اصلا. اذا التقليد الذي يكون الانسان فيه كالبهيم الذي يساوي ادركت الناس يقول قولا فقلته، هذا لا يكون، بل لا يكون صاحبه مؤمنا اصلا. واما التقليد اللي هو بمعنى الفرق بين العام والعالم، فهذا لا إشكال فيه، بل إننا نقلد في العقائد، نقلد أئمتنا ونسير وراءه. نعم.
قال: وهو معرفة الله بما تعرف به إلينا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أفعاله وأسمائه وصفاته، ومعرفة نبيه بأنه الواسطة بيننا وبين الله فيما يأتي به عن الله. فمعرفته صلى الله عليه وسلم
دي المعرفة الإجمالية، معرفة الله بما تعرف به إليه في كتابه وعلى لسان رسوله من أفعاله وأسمائه وصفاته. من أفعاله توحيد الربوبية، وأسماء وصفاته توحيد أسماء وصفات، وبما يستحقه من العبادة وتوحيد الألوهية. ومعرفة النبي بأنه الواسطة وليس المعبود، بل هو الواسطة بيننا وبين الله، ينزل عليه الوحي ولا ينزل على غيره فيما يأتي به عن الله. نعم.
فمعرفته صلى الله عليه وسلم فرض على كل مكلف، ومعرفته أحد مهام الدين.
المعرفة الإيه أخواني؟ ها، الإجمالية ولا التفصيلية؟ الإجمالية. نعم، يعني أنه رسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول وهو الواجب الاتباع، وأن كل طريق إلى الله مسدود إلا من طريق. نعم.
ومعرفة دين الإسلام أي الذي تعبدنا به وخلقنا له بالأدلة من الكتاب والسنة.
معرفة دين الإسلام وأنه الدين الذي لا يقبل الله عز وجل سواه، هذا هو الدين، وأن الإسلام حلال وحرام، فنشتهي في معرفة ذلك وأحكام. نعم.
وفيه إشارة إلى أنه لا يصلح فيه التقليد،
وفيه إشارة إلى أنه لا يصلح فيه التقليد اللي هو إيه؟ بالأدلة في الثلاث. احنا بينا الكلام في التقليد، يعني كلمة إيمان المقلد دي مسألة موجودة عند أهل العلم، تكلم فيها أهل البدعة وتكلم فيها أهل السنة. فكما قلنا لكم حاصل الكلام فيها، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، التقليد بمعنى عدم الاعتقاد ولا المعرفة التي يحصل لك بها الإسلام، هذه لا يكون صاحبها غير مسلم ولا مؤمن. أدركت الناس يقولون قولا فقلته. وأما التقليد الذي هو متابعة العلماء في تفصيلات هذه الأمور مع وجود الاعتقاد في الرب والدين والرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه موجودة وقائمة، ولا يجب على الناس الاجتهاد في كل مسألة من هذه المسائل حتى يصلوا فيها إلى العلماء، وإلا لأوجبنا على جميع الناس أن يكونوا علماء، ومن لم يكن عالما أثم. وهذا لا وجد ولا سيوجد. يبقى فرقنا في مسألة إيمان المقلد، فإيمان البهيم ما يصح، إيمان المقلد هو العامي مع وجود الأصول عنده، هذا إيمان صحيح ولا إشكال في ذلك. نعم. لا، مش عارف اسم محمد وما يعرف هو أنه ابن عبد الله ابن عبد المطالب، لا، يكون مسلما. إذا عرف اسم محمد نبيه يكون مسلما، ما بلازم نعرف محمد بن عبد الله. تعرف تعد نسب النبي إلى عدنان، إلى إسماعيل؟ ما تعرف أنت، ما تعرف، ولا فرق بين الجالب اسم واسم. الإعراض عن دين الله، مش الإعراض عن مسألة، الإعراض عن دين الله لا تعلمه ولا يعمل به. إذا ما دل على إسلامه أصلا؟ ما دل على إسلامه؟ بس لا إله إلا الله ثم ترك الدين كله، فما تعلم ولا عمل به، لا عقيدة ولا عبادة ولا آخر. بخلاف المسألة قد يعرض عنها الإنسان، والإعراض إنما يكون بعد بلوغ الشيء إليك. إذا أعرضت عنها في المسألة فينظر، إن كانت المسألة التي تعرض عنها هي مسألة يثبت إسلامك إلا بها فهذا لا يكون ناقضا، أو كانت المسألة تأثم بالإعراض عنها وتعلمها فتكون آثما. نعم.
وبين المصنف رحمه الله.
طيب يا أخواني، ابن عبد الوهاب رحمة الله ذكر معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام الأدلة وكذا. طيب كيف نجمع بين هذا الكلام وبين ما لاحظه العلماء على بعض الناس الذين قالوا، بعد الفرق التي قالت بأن أول واجب على الله عز وجل هو المعرفة، أول واجب على المكلف هو المعرفة، ونهوا عن التعبير بالمعرفة. وهنا قال ابن عبد الوهاب معرفة الله ومعرفة النبي، ها؟ يا يعني دائما هو يقول علم، ما تعبر بمعرفة، عبر بالعلم. ها قيده أحسنت، يعني هنا أضاف، ليس معرفة مطلقة، ما يقال معرفة، معرفة به، لكن معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الإسلام بالأدلة. إذن هذا هو العلم. والنبي قال تعرف على الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، فإذا قيدت ارتفع الإشكال. نعم نعم. لكن كل العباد يشتركون في معرفة الرب، يعني ما يثبت لك إسلام إلا بمعرفة الرب، لكن المعرفة الإجمالية أنه خالقك سبحانه وتعالى وكذا، لكن بقى المعرفة بالتفصيلية هذه ما تجب وجوبا يعني عينيا، وإذا لم يحصل أثمت، هذه إذا غاب عنك شيء منها لم تأثم، إذا كان هذا مستطاعك، إذا كان هذا مستطاعك. نعم.
وبين المصنف أنه لا بد من معرفته بالبراهين، بحيث إنه إذا لقي الله فإذا هو على بصيرة من دينه.
البراهين ليس معناه حفظ الأدلة النصية فقط، لا، البراهين يعني أنا أعرف من الله أنه الخالق الرزق المحيي المميت، نرجع إليه سبحانه وتعالى جميعا، وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء وله الصفات، فأقول يا رب يا رحمن يا رحيم يا عزيز، وأنا من العوام، لو تقول لي ما معنى ما دليل العزة، ما دليل الاسم الله العزيز، ما أدري، لكن الناس يعرفون هذا في الجملة. هذا برهان، البرهان هو اتباع العلماء، وإن لم يعرف دليل العلماء في هذه المسائل لأن الناس يتفاوتون فيها. نعم.
فهذا المقدار من العلم واجب تعلمه، وتركه من أكبر الإثم، وجهل الإنسان به وأعظم الإثم. نعم. ولا يمكن ولا يتصور العمل بشيء لا يعلمه.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله الثانية العمل به، قال الشيخ ابن إبراهيم الثانية العمل به، وهو العمل هو ثمرة العلم، فالعلم مقصود وهو بمنزلة الشجرة، والعمل بمنزلة الثمرة، فلا يمكن أن توجد الثمرة قبل وجود الشجرة.
ولهذا الذي يسبق العلم أو العمل؟ العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لأن العمل ينبني على العلم، إذن العلم هو الأصل هو السابق، والعمل يتبع العلم، ولهذا يكون العمل من ثمرته، فالعلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. نعم.
فلا بد مع العلم من العمل، فالذي معه علم ولا يعمل،
فعلم ولم يعمل ما في فائدة، عمل بلا علم هذا ضال، ولهذا كانت أصناف الخليقة متعلقة بالعلم والعمل، فالخليقة في أي عصر على أي بقعة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، المنعم عليهم، المغضوب عليهم، الضالون. من المنعم عليهم؟ اجتمع لهم العلم والعمل، من اجتمع لهم العلم والعمل، علموا وعملوا. طيب، ومن المغضوب عليهم؟ الذين لديهم العلم وليس لديهم العمل بهذا العلم. وعلى رأس هؤلاء اليهود، وما نقول هؤلاء اليهود فقط، إنما على رأس هؤلاء، وإلا فمن كان فيه شبه من علمائنا، من كان فيه شبه من اليهود فهو مغضوب عليه، فمن كان فيه شبه من قال إيه، فمن كان في ضلال من علمائنا ففي شبه من اليهود، وهو الكتمان والتلبيس. ومن عمل بلا علم فهذا ضال، وعلى رأس هؤلاء النصارى. وكل مغضوب عليه عنده ضلال، وكل ضال عنده يستحق وصف الغضب، ولكن هذه أبرز، فوصف الغضب أبرز في من علم ولم يعمل، والضلال أبرز في من عمل بلا علم، وإلا فكل مغضوب عليه ضال، وكل ضال مغضوب عليه. وأما المنعم عليه من اجتمع له العلم والعمل، يبقى عندنا عادة الخليقة إلى كلمتين، العلم والعمل، آمنوا وعملوا الصالحات، ادخلوا الجنة بما كنتم تعمل. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. فعندنا العلم والعمل، العلم والعمل، العلم والعمل، كلمتان جامعتان، العلم والعمل، العلم والعمل. فإذا اجتمع لك فأنت الموفق المهدي الذي هداك الله عز وجل إلى الحق، فكنت من المنعم عليه. فإن كان عندك علم ولم يكن عندك عمل فلا تمدح، بل إن العلم الذي عندك هو محل الذم لك. هذا محل يا إخوان الذم وليس محل الثناء، هذا محل الذم. فعلم لا تعمل به هذا محل الذم. إيه الفائدة تجلس أنت بحر في العلم ولا تعمل بهذا العلم؟ إيه فائدة أنك أنت محدث بلا عقيدة ولا سنة؟ إيه فائدة أنك فقيه بلا سنة؟ إيه فائدة أنك أنت لغوي بلا سنة؟ ما فائدتك؟ ما فائدتك؟ يبقى هذا العلم سبب ضلالك. ولهذا أول انتقاد لك أنك علمت ولم تعمل. طيب، والذي يعمل بلا علم هذا يتعب نفسه لأنه لم يبني عمله على علم، فعمله حابط لأنه على خلاف السنة، على خلاف السنة. يبقى إذن الخليقة عادت إلى ماذا؟ إلى كلمتين، عادت إلى كلمتين أيمن، ها، العلم والعمل. إذا اجتمع العلم والعمل يا محمد فهذا يصبح صاحبه من المنعم عليه. طيب إذا اجتمع العلم فقط يا محمد بالعمل هذا مغضوب عليه. طيب عايزين محمد ثالث، محمد 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 ثالث، محمد ممدوح. فإذا وجد العمل ولم يوجد العلم كان صاحبه ضالا. يبقى إذن ثلاث محمدات قالوا كذا. إذا اجتمع العلم والعمل هذا من المنعم عليه. محمد الثاني إذا كان العلم ولم يكن عمل كان من المغضوب عليه. محمد الثالث إذا وجد العمل ولم يوجد الإيه؟ العلم كان ضالا. إذن أسعد الخليقة من اجتمع له يا إبراهيم. من إبراهيم؟ أي إبراهيم؟ فين؟ في إبراهيم؟ إبراهيم، أيوة. إذا اجتمع العلم والعمل صار صاحبه من المنعم عليه. هذه الكليات، ولهذا سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث صحيح البخاري من حديث أبي سعيد لما قال النبي له سبحان الله ما أصدق وما أنصح وما أعظمه من معلم يا إخوان، وهو ينادي عليه الصلاة يا فلان، ما أجابه لأنه قام عنده دليل أن الإنسان في الصلاة ما يخرج منها ولا يجيب أحدا حتى إذا فرغ من صلاته قال ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت في صلاة يا رسول الله. قال لم تقرأ قول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ شوف التعليم يا إخواني. ثم قال لأعلمنك أعظم صورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. شوف العالم يا إخواني جالس عينه فين؟ على الدرهم والدينار، بينما يتنافس الناس في ذلك، إنما عيناه على الناس، يريد أن يأخذ بأيديهم إلى ماذا؟ إلى الطريق. ولهذا احنا بنقول يا إخواني الخير في أي بلد بوجود طالب العلم اللي يصلي ويجلس يراقب الناس. لما كان الدرهم والدينار النبي جلس حط الدرهم والدينار، وإذا جاء يأخذ حملة ويمشي، والثاني يأخذ حملة ويمشي، والثالث يأخذ حملة ويمشي، بس يا ابن خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فما قام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يبتسم، فما قام النبي صلى الله عليه وسلم وثم درهم، ما قام النبي أولا ثم أخذ وقال بقي الأصحاب. ووالله لو قال النبي هذا لي لما مد أحد من أصحابه له، وهم الذين يفدونه بأنفسهم لا بأموالهم. وفي الصحيح أيضا أظن من حديث جابر لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الصبح مرة فوجد الصحابة قد اجتمعوا، فقال لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة ابن الجراح، قالوا نعم يا رسول الله، وكان عبيدة قد جاء بمال كثير من البحرين، قال والله ما الفقر أخشى عليكم. سبحان الله، شوف يا أخواني العالم، شوف العالم سبحان الله يترفع عن دنيا الناس ويجعل الدنيا تربية يربي، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الأخ اللي جالس يا أخوان، الأخ اللي جالس في المسجد، تعال يا رجل أنت رأيتك تصلي كذا كذا ليس في صلاة النبي، تعال وعلمك الصلاة. وهذا اللي قاله النبي، تعال يا رجل
ما تحلف بغير الله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا الذي وهذا الذي وهذا الذي وهذا الذي وهذا الذي وهذا الذي هذا الذي أوقف حياته لله، هذا يقوم مقام الأنبياء، هذا ولي الله، هذا حبيب الرحمن إخوان، هذا الذي كانت تجارته مع الناس ليأخذ بأيديهم إلى الخير وإلى الإسلام. سبحان الله، هنيئا لعبد اصطفاه الله عز وجل فجعله وريثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بما قام به رسول الله. هذه أموال الناس، والنبي ما يمد يده، بل ما تركه النبي يوم أن مات كان للمسلمين وليس لأبنائه، فإن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا دراهما، إنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر وافر. ما منعك أن تأتيني؟ قال كنت في صلاة يا رسول الله. قال ألم تقرأ قول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ويحييكم؟ هل أدعوك أنا أن تخرج من صلاتك وليس هذا بجائز؟ هل أدعوك أنا إلى هذا؟ لأعلمنك أعظم صورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد النبي أن يخرج قد أخذ بيده، قال يا رسول الله، أراد النبي أن يخرج وكان الصحابة أحرص الخلق على العلم ولا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر، ما قال أنا النبي ما علمنا خلص ما أسأله، أنا لا أريد أن أرهق رسول الله. قال يا رسول الله قلت لي لأعلمنك أعظم صورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. قال نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذه أعظم صورة تضمنت أصول الدين وتضمنت بإجمال كل ما في القرآن، فهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فما نزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل سورة أعظم من سورة الفاتحة. تعرف يا أحمد؟ أحمد تعرف سورة الفاتحة؟ قف قف يا أحمد قف، في سورة الشيخ حافظ حكمي موجودة مثل أحمد كده، تلميذ في الكتاب كان مثل أحمد، وتقريبا الشماغ كان نفس المسألة، تقريبا كان نفس اللون كده تقريبا تقريبا، وصار ايه يا اخوان؟ حافظ حكم رحمه الله الذي مات عن 35 عاما، ومع ذلك سبحان الله صنف على طريقة الأكابر، طالبان ماضيان صار من العلماء، وطالبان معاصران صار من العلماء، طالبان مضيا العلامة حافظ حكم مات على 35 عاما، والعلامة عبد الله الدويش مات عن 34 عاما، وكان من المحدثين والحفاظ. إن شاء الله في دورة نصف السنة سوف نعقد يوما ترجمة للشيخ عبد الله الدويش، وقد أخذنا له رسائل، منها مسائل جاهلية زاد عن مسائل الجاهلية، ومنها شرح مسائل كتاب التوحيد، أخذنا له رسائل. نعم، وأما المعاصران فالشيخ صالح على الشيخ حفظه الله ووفقه، والشيخ عبد السلام بن برجس. نعم، قل يا أحمد الفاتح. طيب نبدأ بالاستعاذة ثم البسملة، نبدأ بالاستعاذة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أول مرة يحضر أحمد، أحسن يا أحمد. طيب يا أحمد، من المنعم عليهم؟ إحنا منذ قليل ونحن نتكلم هذا، نقول المنعم عليهم اللي عندهم علم وإيه وعمل، والمغضوب عليهم اللي عندهم علم وما عندهم عمل، والضالون اللي عندهم عمل وما عندهم علم. يلا ها، المنعم عليهم اللي عندهم إيه علم وعمل، والمغضوب عليهم اللي عندهم إيه عندهم علم ومع وليس عندهم عمل. طب والضالون اللي عندهم
عكسهم بقى، عمل وما عندهم علم. قول ها، المنعم عليهم اللي عندهم ايه؟ لا، المنعم عليهم اللي عندهم الاثنين، المنعم اللي عندهم الاثنين، علم عمل، علم عمل. المنعم عليه عندهم ايه؟ وعمل. وكان الله في عونه، وكان الله في عونه، علم وعمل. طيب والمغضوب عليهم اللي عندهم ايه؟ حاجة واحدة، عندهم علم ما عندهمش عمل. ها، والضالون عندهم عمل ما عندهمش علم. ده الواجب عليك، ده الواجب عليك، انت مكلف به. هسألك عنه بعد الظهر، ماشي؟ اقعد بقى ذاكر كده لبعد الظهر، خلاص اجلس. نعم.
فالذي معه علم ولا يعمل به شر من الجاهل. وجاء في الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله: الثالثة الدعوة إليه.
كما أن أعظم الناس نعيما بعد الأنبياء العلماء، كذلك أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء العلماء الذين لم يعملوا بعلمه، لأن كل انحراف على وجه الأرض مصدره من هذا العالم الفاجر. من الذي وضع التجهم؟ من الذي وضع الاعتزال؟ من الذي وضع التمشعر؟ من الذي وضع الإرجاء؟ من الذي وضع كل هؤلاء؟ إخوان رؤوس، رؤوس قامت على وضعها هذا الباطل، كل باطل غالبا إنما مرجعه إلى رأس ضلالة إبليس في صورة البشر، علم الناس هذه الضلالة فطارت عنهم. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله: الثالثة الدعوة إليه. قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله: الثالثة الدعوة إليه، فإذا حصل له بتوفيق الله العلم والعمل فيدعو إليه كما هي طريقة الرسل ومن بعدهم.
نعم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله: الرابعة الصبر على الأذى فيه. قال الشيخ ابن إبراهيم: الرابعة الصبر على الأذى فيه، فإذا قام بالواجب وصد الناس عن شهواتهم فلا بد أن يؤذى فيه، فعليه أن يصبر على الأذى، فهي واجبة هذه الأربعة.
ما يؤذى من الناس إلا من نصحهم، لا يؤذى من الناس إلا من خاف عليهم عذاب الله، لا يؤذى من الناس أحد أعظم ممن دعاهم إلى الله غير طالب منهم الدرهم والدينار فعرضوا، لأن إبليس يستفزهم، يستفز هؤلاء للقيام ضده. ولهذا وجدنا الأنبياء منهم الذي أخرج، ومنهم الذي رجل، ومنهم الذي قتل، ومنهم الذي هكذا. الأنبياء، ما ذنب إبراهيم يا أخوان؟ ما ذنب إبراهيم إذ يلقى في النار؟ ماذا صنع؟ أخذ مال أحد، أخذ مال أحد، اعتدى على أحد، قتله؟ أبدا يا أخوان، سوى أنه يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما ذنب شعيب حتى قال له ولولا رهتك لرجمناك؟ ما ذنبه يا أخوان؟ ما ذنب صالح يا أخوان؟ ما ذنب لوط؟ ما ذنب محمد؟ ما ذنب عيسى؟ ما ذنب موسى عليه الصلاة والسلام؟ لماذا تجري فرعون وراء موسى؟ لماذا؟ لتقتله؟ لماذا؟ ما جريرتهم؟ وما جريرة الصحابة الضعاف الذين تركوا مكة وهاجروا الحبشة في أرض غير أرض المشركين؟ قريش أرض تركب لها بحرا، فما تريدون منهم حتى يرسلوا منهم من يتبعهم؟ ولهذا قال جعفر: سله، أفررنا بدم، أخذنا مالا، لماذا يأتي هؤلاء يريدوننا هنا في هذه الأرض؟ لماذا؟ ما الذي أخذناه؟ وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فلا أحد أعظم إيذاء من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يؤذيهم الناس وهم لا يريدون أموالهم، يؤذيهم الناس وهم يريدون لهم أعظم الخير الجنة.
يؤذيهم الناس وما أذوه، فخيرهم للناس واصل وشر الناس إليهم حاصل. سبحان الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشارح رحمه الله: والدليل قوله تعالى: والعصر، أقسم تعالى بالعصر الذي هو زمن الأعمال الصالحة أو الطالحة. إن الإنسان لفي
والله خسر. والله عز وجل يقسم ما شاء من خلقه، والمقسم به دائما في إشارة إلى فضله يا أخوان. فالعصر الزمن العمر أقسم الله عز وجل به، دليل على أن العمر له قيمة. ولهذا جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين: نعمتان مغبون فيهما الناس، كثير من الناس، الصحة والفراغ. وكان السلف يحرصون على الوقت أعظم من حرصنا على الدرهم والدينار، حتى إن بعضهم قيل له: تعال أكلمك، قال: أمسك الشمس، أمسك الشمس. نعم.
إن الإنسان لفي خسر، أي إن جميع بني آدم خاسر، ولا بد إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع.
يبقى الإنسان هنا ألف ولام عائد الجنس، جنس الإنسان في خسر، في ضلال، في بوار، في هلكة، إلا الذين آمنوا. يبقى هذا استثناء، هذا استثناء، هذا التقييد بالمستثنى. نعم، تقييد بشرط، تقييد بصفة، تقييد بمستثنى، هذا التقييد بالمستثنى. إلا، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا فأتموا إليهم عهدهم. هذا استثناء فيما يعود إلى الأمان وليس إلى الخسران. فكلهم من عاهدهم النبي ومن لم يعاهدهم النبي مبشرون بعذاب أليم، لكن من جهة العهد يفرق بين من له عهد وبين من ليس له عهد. نعم.
إلا الذين آمنوا، هذا فيه العلم.
وشرط في الاستثناء، في الاستثناء أن يكون متصلا، لازم يكون متصلا، ما يصح استثناء تبدأ به أو يكون استثناء غدا. فلهذا لو قرأ واحد إلا بدأ كده في قراءة الصلاة: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، هذا ابتداء قبيح، لأن هذا استثناء من مستثنى منه، فين المستثنى منه؟ أو تقف ولا تذكر الاستثناء وتذكره في الركعة الثانية: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، ثم تبدأ الركعة الثانية: إلا الذين، لا ما يصلح، فصلت المعنى هنا، هذا مستثنى منه وهذا مستثنى بأداة، فلا بد من الاتصال، هذا مستثنى لا بد أن يكون متصلا، متصلا، إلا أن يمنعه شيء متعلق بالكلام أو لا يمنع الاتصال، مثل ما جاء في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين حرمة الكعبة أنه لا يختلق لها مكة، ولا أنه لا يختلق لها ولا يعضد شوكها، فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر. قال: إلا الإذخر، فلا له حكم الاتصال، له حكم الاتصال، إلا الإذخر. قال: إلا الإذخر. نعم.
قال: إلا الذين آمنوا، هذا فيه العلم، فإنه لا يمكن العمل به قبل العلم. إلا الذين آمنوا، كيف دل على فرضية العلم؟ وفي الآية آمنوا ولم يقل علموا.
نعم، كيف أخذنا العلم من قول الله إلا الذين آمنوا؟ نعم، قال
معنى آمنوا يعني علموا بذلك الحق ثم آمنوا به، فإنه ما يمكن الإيمان بالشيء إلا بعد العلم به، يعني عرفوا الحق ثم آمنوا به.
لأن الإيمان يا أخواني الإيمان قول واعتقاد وعمل. إذن هذا داخل في الإيمان، اعتقاد، اعتقاد ماذا؟ ما أعلمه، اعتقاد ما أعلمه، فلا يكون في الإيمان إلا اعتقاد، لا بد الاعتقاد، والاعتقاد هذا ما بناه على العلم، أعتقد ماذا؟ ولهذا الاعتقاد ما يلزم الإنسان، ما يجب عليه اعتقاده، ما يجب عليه أو ما ينعقد القلب عليه عقدا جازما، هذا لا يكون إلا بعلم. نعم.
وعملوا الصالحات فيه العمل، تواصوا بالحق فيه الدعوة إليه، وتواصوا بالصبر فيه الصبر على الأذى فيه.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب:
وليس عطف العمل الصالح هنا على الإيمان إخراجا للعمل الصالح عن مسمى الإيمان كما تقول المرجئة، وإنما هو من باب عطف الخاص على العام، من باب التأكيد، فالعمل يدخل في الإيمان، أو أنه العمل وآمنوا الاعتقاد، يبقى اجتمع لك الاعتقاد والعمل. فإذا أفرد الإيمان دخل فيه العلم والعمل، إذا عطف عليه فيحتمل أن المراد بالإيمان هو ما تعلق بالاعتقاد بالقول والعمل ما تعلق بالعمل. إذن آمنوا وعملوا الصالحات معا دل على مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، إما بأن الإيمان هو القول والاعتقاد والعمل هو العمل، يبقى ركن الأول وركن الثاني، أو أن الإيمان دال على العلم والعمل، وإضافة العمل من باب وعطف العمل من باب عطف الخاص على العام، يعني بالأمرين دلت الآيتان على مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أما تقول العمل خارج مفهوم الإيمان فإن هذا يعارضه القرآن في ذكر العمل في مسمى الإيمان، فإن القرآن أدخل العمل في مسمى الإيمان، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، هكذا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وفي قول النبي حديث أبي هريرة في الصحيحين الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إما تؤذى عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى آمنوا وعملوا الصالحات هنا إن قلت بالتغير، نعم تغير ماذا؟ تغير صفات، مش تغير ذوات، يبقى العمل خارج عن المفهوم والماهية، لا، إنما الإيمان ما هو القول والاعتقاد والعمل وكذا، هذه كلها داخلة في ماهية الإيمان، ما كان الله وما كان الله يضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى البيت. نعم،
قال المصنف رحمه الله
صلاتكم إلى بيت المقدس. نعم، هو الإيه؟ الإذخر. هذا نبت طيب الرائحة كانوا يجعلونه مع في البناء مع الطين ومع كذا بحيث أنه تبقى رائحته طيبة. نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. قال الشارح: قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم، يعني أن هذا هو الدين، يعني إجمالا، فإن الدين إيمان وعمل ودعوة وصبر
إجمالا. ولهذا قال: ما لو ما أنزل الله حجة على خلقه، يعني هذه كافية الحجة العامة التي توجهك إلى الدين، أما مفردات الأحكام فإن هذه الصورة لا تغني عنها، أين أحكام الطلاق، أين أحكام الظهار، أين أحكام البيع والشراء وكذا، هذا ليس في الصورة، لكن الأصول العامة في بيعك في شرائك في طلاقك في كذا في كذا لابد من ماذا؟ من عمل صالح، والعمل الصالح لا يكون إلا بالإخلاص والمتابعة في كل هذا، أن تتابع الشريعة وتواصوا بالحق فيما يتعلق بالدعوة. نعم،
وكلام هذا الإمام يفيد عظم شأن هذه الصورة العظيمة عند السلف والخلف، وهو كما قال رحمه الله.
ولهذا العلماء صححوا اللفظة: لو تدبر الناس، وليس لو ما أنزل الله، لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفته، لو تدبر، لأنك لو تدبرت لانكشفت لك الأصول العامة التي تخضع لها الشريعة كلها، لو تدبر الناس، هذه اللفظة اللي صحيح العلماء عن الشافعي رحمه الله. نعم،
وكلام هذا الإمام يفيد عظم شأن هذه الصورة العظيمة عند السلف والخلف، وهو كما قال رحمه الله حقيقة بأن يقال فيها كما قال. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. قال الشارح رحمه الله: يعني مرتبة العلم قبل مرتبة العمل، يعني في الوجود والأقدمية، فالعلم أهم من هذه الناحية، فإن العمل لا يوجد في الوجود إلا بعد حصول العلم في الوجود.
نعم، أنا أعمل بما علمت. نعم،
يعني أن تعلم العلم الواجب مقدم على القول والعمل، وذلك أن العمل لا يصح إلا إذا صدر عن علم.
أنت الآن ستصلي، ماذا تصنع؟ تتعلم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، قام وركع ثم رجع القهقرة ثم سجد في أصل المنبر، فلما فرغ من صلاته قال: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. إذن العلم، كذلك جاء في الصحيحين من حديث مالك بن حويرث لما قال: أصلي بكم ما أريد الصلاة، ولكن أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ثم قام فعلمهم، كذلك أنس بن مالك الصحيح علمهم، وهكذا. فالتعليم أولا، التعليم أولا، نعم. كذلك أيضا في الصحيحين في الوضوء حديث عثمان رضي الله عنه لما دعا بوضوء فتوضأ ثم رفع ذلك إلى رسول الله قال توضأ النبي نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. وحديث عبد الله بن زيد أيضا في الصحيحين. نعم.
وتقدم أن العلم شجرة والعمل ثمرة فلا توجد الثمرة قبل الشجرة.
الله أكبر. نعم. قال فإن كان العلم يا أخواني علما سلفيا كانت الثمرة الثمرة النقية المأكولة الطيبة، وإن كان العلم علما خلفيا كانت الثمرة حنظلا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إذن على حسب، فيه علم يسلم إلى التجاهم، في علم يسلم إلى الخروج، في علم يسلم إلى الإرجاء، في علم يسلم إلى السنة. وهذا العلم الذي يسلم إلى السنة لا يكون إلا على وفق منهجهم وعلى يد أئمتهم، ما له طريق آخر يكون على يد يكون من على منهجهم وعلى يد أئمتهم. فالعلم السلفي يلتمس عند علماء السلف، العلم السلفي يلتمس عند علماء السلف، العلم السني يلتمس عند علماء السنة. لهذا لا تطلب العلم إلا على يد سلفي، إنما على يد خلفي أبدا سيشتت عقلك ويريدك الموارد والمهالك. لو كان لغة، لو كان حديث، لو كان فقه، لو كان منك، لا تطلب العلم على يد، مت جاهلا بفروض الكفايات خير من أن تترك الواجبات على الأعيان وأن تقع في المحرمات القطعيات. لما تقولي طب إذا أنا لم أجد لغة إلا عند الشيخ فلان، بلاش لغة، موت يا أخي، موت يا أخي، ترفع منصوبا وتنصب مرفوعا وتجر مرفوعا، إيه الإشكالية؟ تأثم بين يدي الله. لكن إن رفعت خروجا وإرجاء وجررت منهجا سلفيا فلم تعمل به فموت، يعني ما هو بلازم تموت جاي بالقراءات، إيه يعني تعتع في القرآن؟ الذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شاق عليه إثمان ولا له أجران؟ ده حدود المستطاع، وحلولك بس هو مستطيع يقرأ، عنده أكبر، ده عنده شيخ معاك قراءة العاشر، مستطيع، مستطيع بدنيا ولا مستطيع شرعيا؟ استطاعة شرعية ولا استطاعة بدنية؟ لا، هو الآن ما يكون عنده شيخ ضال ومعايا القراءة 14 وما عنده أي أحد يقرأ عليه القرآن إلا هذا الشيخ، تقول مستطيع ولا غير مستطيع؟ غير مستطيع شرعا، وإن كان يستطيع ذلك حسا. وإحنا عندنا مسألة التفريق بين الاستطاعة الشرعية والحسية دي مهمة جدا في الأحكام. المرأة اللي ما عندها محرم، هذه تستطيع الحج وعندها المال والزاد والراحلة، مستطيعة الحج حسا لكن غير مستطيع الحج شرعا، ولهذا ما يجب عليها الحج، هذه ما يجب عليها الحج، معناه مستطيع لمن استطاع إليه سبيلا، نقول هي غير مستطيعة. كيف غير مستطيعة وعندها الزاد والراحلة، عندها المال؟ نقول هذه استطاعة حسية لكنها غير مستطيعة شرعا، ولهذا فإن المرأة ينضاف إليها شرط زائد على الرجل في هذه في بيان حد الاستطاعة، وهي وجود المحرم، وجود ماذا؟ المحرم. فهذا الذي عنده شيخ ضال مستطيع أن يتلقى عنه العلم حسا لكن ليس مستطيعا شرعا، لأن الشرع نهاه، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث إيه؟ غيره. نعم، يعلمك القراءات، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، يعلمك كذا تمام، وبعدين إذا خلصت الآيات قال الرحمن ها علم القرآن، خلق القرآن، علم الإنسان، فقلب علم إلى خلق. فالرحمن عنده خلق القرآن، ما علم القرآن، الرحمن عنده خلق القرآن. تجلس عنده؟ لا، مت أنت وانت بتقرأ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، جرت كل هذه ما نصبتها تكون آثما
ما تكون آثما، ما تكون آثما. يبقى إذن لا تطلب العلم متجاهلا به، فرض الكفاية هذه متجاهلا به، خير من تجالس صاحب بدعة يلوث عليك قلبك ويقلب عليك دينك فيجعل السنة بدعة والبدعة سنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله
نقرأ عنده عند قبر الدسوق، نكون قريبين كده من القبر، تروح تاخد إجازة من مسجد إبراهيم الدسوقي من أكبر واحد مسند، تمام، في مسجد إيه؟ إبراهيم الدسوق. خد لك نظرة كده على القبر، وخد لك رؤية كده للمرأة وهي كذا، وخد لك رؤية للناس يطوفون بالقبر، وأهم شيء عشان تاخد القراءات الإيه؟ العشر بالإسناد العالي، بالإسناد العالي يا أخي، الإسناد العالي هو سموا لنا رجالكم، فينظر في أهل السنة فيكتب حديثهم، وأهل البدعة فيترك حديثهم، ده الإسناد العالي، هذا هو الإسناد العالي. الإسناد العالي علوه من الدين، ولهذا حتى من فضل الله حتى في العلماء يتكلمون في الإسناد العالي، الإسناد العالي قسمان، إسناد عالي باعتبار الرسول يبقى نقترب منه، وإسناد عالي باعتبار إمام. فيبقى اللي في عصر هذا أنا عندي إسناد عالي برضو، مش لازم أصل أنا إلى رسول، أصل إلى إمام معتبر، إمام مزكى. يبقى إذا وصلت أنا إلى إمام مزكى، بيني وبين الإمام مزكى لا أحد، يبقى وصلت، هذا إسناد عالي ما شاء الله، إسناد عالي عن ابن باز مباشرة، إسناد عالي عن فلان عن ابن باز وهكذا، يبقى إسناد عالي إلى إمام أو إسناد عالي إلى الرسول. إذن إسناد العالي إلى يوم القيام، صح يا إخوان؟ إذن يبقى الإسناد العالي إلى يوم القيام، لأن الإسناد العالي باعتبار ده باعتبار إمام. هنيئا لمن يرى ابن باز، هنيئا لمن يرى الفوزان، هنيئا لمن يرى الربيع، هنيئا لمن يرى، يبقى عنده إسناد عالي، عنده إسناد عالي إلى الإمام. لكن إسناد عالي إلى هؤلاء، هذا إسناد إبليسي عالي إلى إبليس، لأن هذا من سرايا إبليس، حفظ القراءات القرآن بقراءات 14 وجلس عند عند إبراهيم الدسوقي يدرس هذا عند إبراهيم الدسوقي. نعم نعم أيوة، الشيخ ينكر ما شاء الله تبارك الله، الشيخ اللي قاعد في إبراهيم الدسوقي ينكر ما شاء الله، ده الإنكار العصري بقى، ده الإنكار كيوت اللي هم بيسموهم انكارهم هم كيوت، هذا اللي بيطلع لنا في الموضة دي. طب اذا كان الشيخ بينكر ابراهيم الدسوقي بينكر عنده، جلس ليه؟ انكم اذا مثلهم، هو ما قرأ في القرآن؟ واذا رأيت الذين يخوضون في آيات واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، انكم اذا مثلهم، انكم اذا مثلهم، مش هو بيحفظ كده، انكم اذا مثلهم، ولا بس يحفظ المد ستة المد خمسة المد كذا مد الصلة وهو جالس عند مين؟ عند الدسوق. أين الإنكار؟ أين الإنكار؟ هذا ليس إنكارا، من رأى منكم منكرا فغيره بيده، فلما استطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب، ولكن من رضي وتابع. فكان هو يقول أنا أنكر بقلبي، أنكر بقلبي تزول، ما يجوز التدريس إلا في الدسوق، خلت الأرض من مسجد في بيتك، من بيتك ما عندك بيت اجلس في العراء، يأتيك الناس إن شاء الله. نعم في بيته، هذا أشر، هذا أشر من أن يذهب له في مسجده، اللي يذهب إلى شيخ في بيته هذا أشر من أن يذهب إليه في مسجده، من وجهه إيه؟ الذي يذهب إليه في بيته هذا خاص، هذا مجلس خاص، هذا ما يسمح لك الشيخ في بيتك إلا وأنت عنده بالمنزلة، وهو عندك بالمنزلة. ثم يراك واحد وافدا إلى بيته، هذه القاعدة الذهبية التي علمها أبو قلابة مسلم بن يسار، فقال ما تردد هشام على هذا البيت إلا وصاحبه على السنة. يبقى هذا يزداد الشر بأمرين، الأمر الأول أنك صاحب سنة في الظاهر، الأمر الثاني أنك ترددت إلى بيت، هذا الخاص بقى. لكن أنت داخل مسجد دسوقي حدش عارف أنت داخل الشيخ ولا الغير، قد لا يقتدي الناس بك اللي أصحاب المحلات، لكن إلى بيته رجل رايح جاي على طول. ولهذا الإنسان بيلازم الشيخ. كان شيخنا وإحنا من مشايخنا يعني اللي بنقرأ عليه، كان طبعا وقته نادر جدا. يبقى منحة أن يقولك أنا رايح المطار تيجي معاي، تقرأ لك بقى ربعين رايح ربعين جاي، يبقى دي منحة. فرايح بقى معاه أحيانا للمطار أحيانا للسوق، يقولك أنا رايح للسوق، من يجي معايا للسوق؟ يبقى رايح للسوق، تلزمه يبقى في السوق وفي المطار وفي كذا، يعني أنت محسوب عليه في كل هذه الأشياء. ثم ما الداعي أصلا؟ هذا العلم ما هو؟ علم هذا واجب عليك عيان، ولو واجب على عيان إن شاء الله لن تخلو الأرض من قائم بهذا الواجب، إلا ما يكون في بلدك ففي بلدي غيرك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الشارح: استدل المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة كما استدل بها البخاري رحمه الله، فدل على صحة ما ترجم به، وذلك أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين: العلم ثم العمل. والمبدوء به العلم في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
أعظم معلوم هو التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي فاعلم أنه لا معبود حق إلا الله. يبقى هذا أعظم معلوم، العلم بالتوحيد. نعم.
ثم أعقبه بالعمل في قوله: واستغفر لذنبك.
نعم.
فدل على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل.
أي ذنب لرسول الله؟ يشكل يا أخواني بعض آيات: فاستغفر واستغفر لذنبك. قال تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال سبحانه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وضعنا عنك وزرك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك واستغفر لذنبك. هذا من مواضع المشكلة في القرآن، كيف يجاب عنها؟ أتى الإخوة اللي هناك يسمعوا الاستشكال ده، الإخوة اللي في الخلف يسمعوا الاستشكال. نادي يا صلاح على الله، نادي له. هذا استشكال: إنا فتحنا لك فتح مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك واستغفر لذنبك. هذا العلماء لهم أجوبة في ذلك. حاصل هذه الأجوبة والأقوال أنه المراد بالذنب ما كان قبل البعثة، قبل الإسلام، قبل الوحي، وليس بعده. هذا قول. القول الثاني أن هذا من باب سيئات المقربين حسنات الأبرار، هو ما في ذنب ولا شيء، لكن قد يفوت كماله في بعض الأشياء فيتعد هذا من باب، من هذا الباب وليس من باب الذنب الحقيقي. القول الثالث أن هذا في الصغائر، فإن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، ولا نبينا صلى الله عليه وسلم، القاعدة تشمل الجميع، ولكن يعصمون من الإصرار على ذلك. فإذا ما استغفر الواحد من ذنبه منه صلى الله عليه وسلم عاد أكمل مما كان. فإما أن المراد بذلك ما كان قبل البعثة، وإما أن المراد ذلك أنه من باب حسنات سيئات المقربين حسنات الأبرار، وإما أن ذلك متعلق بالصغائر، ذلك متعلق بالصغائر. وكل هذا حاصله ونهايته عدم القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إن وقعت منه صغيرة بحكم البشرية فهو غير مصر عليه، ومعلوم أن غير مصر والتائب من ذلك يعود أكمل مما كان أو كان قبل فلا مؤاخذة، أو أنها من باب فوات كمال أو شيء من هذا أيضا لا مؤاخذة. يبقى على كل الأحوال ليس هذا قدحا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا
يأتي المستشرقون يأتون بهذه الآيات، هذا نبيكم هو صاحب المعاصي والذنوب كما ذكر القرآن. واضح إخواني؟ نعم
شيخنا.
نعم هذا قال بعضك ضعيف، هذا قال بعضك ضعيف، لأنه الله قال ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، وليس فقط الأمر قصر على الاستغفار حتى نتعلم الاستغفار. نعم
فدل على أن مرتبة نعم. العلم
طب أحد قال إن هو يؤاخذ، هو الآية فيها المؤاخذة، الآية فيها الوقوع مش المؤاخذة. نعم طيب ما في إشكال، ما هو ذات الإسلام خلاص جب ما قبل. نعم يعني ذات الإسلام جب ما قبله، ذات الإسلام جب ما قبله. نعم
قال رحمه الله فدل نعم. على أن
ليس فيه معصية يعني، لكن قد يحصل له. نعم نعم يعني غير عارف بالإسلام فهدك الإسلام، وجاك ضالا فهذا ليس الضلال الذي هو الغواية شرب خمر عباد الأوثان، لا ضالا عن الإسلام فهدك إليه الذي هو إسلام إيه؟ إسلام الخاص. وإلا محمد صلى الله عليه وسلم كان عن الإسلام العام، كان على الحنيفية، كان يتعبد الله عز وجل في غار حراء، لكن هذا الإسلام الخاص. نعم هات كلام ابن كثير نعم أو ابن جرير في هذه الآية. نعم نعم لا هذه غير بقى، لأن أشركت لحفظان عملك ولو أشركوا لحفظ عنهم، هذه غير يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم من ذلك من باب التعليم لغيره. نعم
فدل على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، وأن ترجمة البخاري صحيحة ثابتة المعنى. قال المصنف رحمه الله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال الشارح ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم.
نعم
قال نعم. شيخ
كيف مجلس ما في مجلس هذا كلام لكن ضعيف أي. لا غير الآية غير حتى ليغفر لك ما تقدم من ذلك. نعم ولم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك. نعم
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. قال الشارح رحمه الله اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة مكلف من حر وعبد وذكر وانثى تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، واجب ومتعين علينا معرفتهن، فإن العمل هو ثمرة العلم، ويجب علينا في كل مسألة العلم والعمل بها، فالواجب شيئان في كل مسألة.
الله أكبر. الواجب شيئان في كل مسألة، الواجب شيئان في الدين كله يا أخوان، العلم والعمل، الواجب شيئان في كل أمور الدين، العلم والعمل، العلم والعمل، وعلى العمل الإخلاص، يعني الإخلاص والمتابعة. نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال الشارح رحمه الله الأولى أن الله خلقنا من بعد العدم، وأوجدنا بعد أن لم نكن شيئا مذكورا، ورزقنا بالنعم لنستعين بها على العمل بما خلقنا له.
وبهذا تفترق حياتنا عن حياة رب العالمين سبحانه وتعالى، فنحن نوصف بالحياة والله يوصف بالحياة، ولكن حياة الله على ما تليق به وحياة المخلوق على ما تليق به. حياة المخلوق مسبوقة بعدم ويلحقها فناء، حياة الله غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، ومن وجد من المخلوقات لا يلحقه فناء فبإبقاء الله له، وليس البقاء عائدا إلى ذاته هو، إنما بإبقاء الله عز وجل له، وإلا فمن جهة البداءة أو البداءة فالخلق كلهم لم يكون فكان، كان الله ولا شيء غيره. نعم.
يجب علينا معرفة أن الله خلقنا من بعد العدم وأوجدنا بعد أن لم نكن شيئا مذكورا ورزقنا،
كما قال سبحانه هل أتى الإنسان حين من دار لم يكن شيئا مذكور. نعم.
ولم يتركنا هملا مهملين.
ولهذا الذين يقول بالنظرية بأن الإنسان أصله إيه؟ قرد. هذه نظرية إيه؟ ها؟ ضرو. لا تضر مع ضرو، إنما الحقيقة التي أخبرنا الله بها أن الإنسان أصله ماذا؟ يرجع إلى آدم عليه السلام، فهو أبونا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، مش من قرد. فخلي الناس هؤلاء مع ضرو ويرفعون هذا الشعر، والواحد يبقى سعيد جدا إن ذكر هذه النظريات واستدل بها، ويصف أهل العلم بالسطحية، ما يعرفون داروين ولا شتاين ولا لينين ماركس ولا فرويد ولا جان جاك روسو، ولا يعرفون هذا. وهذه نظريات فرويد ونظرية الجنس مثلا، لينين ونظرية الاشتراكية، فهذا هذه الثقافة عندهم، هذه الثقافة عندهم، إنما الرجوع إلى الشريعة وإلى الدين حقائقه لا يعترفون بها. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. نعم نعم نعم. في ايه دي؟ في قول الله ايه؟
ليغفر لك الله قال وهذا من خصائصه التي لا يشارك فيها غيره، ليس في حديث صحيح في ثواب الاعمال لغيره، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في جميع اموره على الطاعه والبر والاستقامه التي لم ينلها بشر سواه، لا من الاولين ولا من الاخرين. وهو صلى الله عليه وسلم أكمل البشر على الإطلاق، سيدهم في الدنيا والآخرة. ولما كان أطوع الخلق برضي الله تعالى وأشدهم تعظيما لأوامره ونواهيه، قال حين بركت الناقة حبسها حابس الفيل، ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح قال الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي في الدنيا والآخرة، ويهديك صراطا مستقيما، أي بما شرعه لك من الشرع العظيم.
يعني ما أجاب على الاستفسار خاص. وحضرنا أيضا جواب رابع ذكره بعض العلم، أن الصيغة، لكن هذه قد لا تعمم، أن الصيغة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أنها تقال في ماذا؟ تقال في من لم يقع منه ذلك، وأن المغفرة شاملة، يعني لو وقع ولم يقع ذلك. فإذا أردت البراءة الكاملة تقول ما تقدم وما تأخر، وليس بلازم أن يتقدم شيء أو يتأخر شيء. نعم. 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 وكل والأخير هذا ضعيف. نعم.
نقرأ عن سفيان.
نعم.
قال سفيان ما تقدم مما عملت في الجاهلية وما تأخر كل شيء لم تعمله.
نعم.
نعم. قال ولم يتركنا هملا مهملين شبه البهائم، بل أمرنا ونهانا، بل أرسل إلينا رسول الله محمد.
وهذا تفسير قول لا يحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، أي يترك سدى، أي بلا أمر ولا نهي. نعم.
بل أرسل إلينا رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم مبينا لنا ما أمرنا به، وترك ما نهينا عنه.
نعم.
فمن أطاعه دخل الجنة، فمن أطاعه.
بل أرسل إلينا رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وكل أمة خال فيها نذير، وكل أمة جاءها رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت. كل أمة أرسل الله إليها رسولا تقوم الحجة عليهم به، وكان رسولا صلى الله عليه وسلم الذي أرسل
إلى الناس كافة. فكان النبي يبعثه إلى قومه خاصة كما جاء في حديث جابر في الصحيحين، وعطيت خمسة لما أعطونا أحد من الأنبياء قبلي، قال فكان النبي يبعثه في قومه خاصة وبعثه الناس إيه كافة. فائدة، الذين بعث فيهم رسول الله جاءهم نذير من قبل ولا ما جاءهم نذير؟ ظاهر القرآن فيه قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل إن افترت بل والحق ما بك لتنذير قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. وغير ذلك من الآيات التي على هذه الشكل. فظاهر هذا أن هؤلاء من العرب لم يرسل فيهم رسول من قبل. وقال بعض أهل العلم بل كان فيهم إبراهيم وإسماعيل، ولكن بتباعد الأزمان لم يعد هذا الدين مذكورا عندهم، وعليه فمن مات منهم دخل النار لكون الحجة قامت عليهم بدين إبراهيم عليه السلام. فمنهم من نفى ومنهم من أثبت أنه جاء فيهم إبراهيم عليه السلام، كان فيهم إبراهيم عليه السلام، لكن الذين بعث فيهم رسول الله أنهم قريش بعث فيهم رسول الله لم يأتيهم نذير. وهذا يعني أن العرب وأن أباءهم جاءهم نذير. فمن أهل العلم من قال وغلب الظاهر وأنه ما جاءوا من نذير، وأن العرب لم يبعث فيهم رسول إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لا إليه بعض العلم منهم العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. ومنهم من قال بل العرب كان فيهم أنبياء، وإنما هذا خاص بالقوم الذين بعث فيهم رسولهم قريش فلم يأتيهم نذير، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل الظاهر أو المقطوع به أن قريشا هذه لم يأتي رسول إليها، وما تعلق بإبراهيم وإسماعيل مع القول به يكون هذا في قوم من العرب في جرهم، إذا كان فيهم إسماعيل عليه السلام وغيرهم ممن شملته الدعوة. أما هؤلاء قوم النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءهم من نذير، يبقى نفصل قريشا عن جملة العرب. فمن جملة العرب من جاءهم نذير، ومنهم من لم يأتهم نذير وهم قريش الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون من أخبر النبي عنه أنهم في النار، إن أبي وأباك في النار وكذا، هؤلاء الذين سيمتحنون يوم القيامة ويرصبون، ولقد أطلع الله نبيه على ذلك. وعلى قول بعض أهل العلم أن هؤلاء قامت الحجة بما كان موجودا من آثار الأنبياء عليهم في هذه المسألة. وفرق بين عدم النظارة وبين عدم قيام الحج، فالحج قد تقام بغير النذير لهم، فكان عندهم بقايا من الدين، دين الأنبياء، كما جاء في حديث عياض بن حمار في الصحيح أن الله عز وجل نظر إلى الناس فمقتهم عربيا وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ولذا كان يوجد المتحنث والمتعبد على دين عيسى عليه السلام على ملة إبراهيم وغير ذلك، فالحجة كانت مقامة عليهم. وهذا محتمل، لكن الأقرب أن هؤلاء ممن أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيمتحنون، وأخبره الله بنتيجة هذا الامتحان والاختبار حتى لا تتعارض الأدلة، كقول الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن لم يأتيه الرسول في الدنيا، وهؤلاء قريش ما أتهم رسول، أتاهم الرسول في الآخرة، ويكون هؤلاء هنا هم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيمتحنون ثم يحصل كذا وكذا. نفس التخريج الذي خرجه العلماء الذين رأوا أن أولاد المشركين سيمتحنون. طيب كيف أجابوا عن حديث ثمرة في الصحيحين في رؤيا إبراهيم عليه السلام مع أولاد المشركين؟ قالوا هؤلاء ممن نجوا من الامتحان فلا يكونوا تعارض. وأما هذا المبحث فيما يتعلق بمسألة العذر بالجهل لا يضرنا قط، لأنه إن لم يجعلوا الحجة هو الرسول الذي عندنا، جعلوها في رسول قبلنا وهو ما كان عليه إبراهيم عليه السلام وبقايا ما عندهم من ميراث الأنبياء، إذن الحجة قامت عليه، يعني الحجة قامت بدعوة سابقة. إذن لا بد من قيام حجة. الخلاف اللي بيننا وبينهم ماذا؟ إنهم يقولون بدعوة سابقة، بدعوة إبراهيم بما كان من دين إبراهيم موجود، أو نحن نقول بما تقوم عليه الحجة في الأخيرة بحديث الامتحان. المهم لابد من الحجة، وبالتالي الجاهل الذي مصرته حجة في مسألة من المسائل في ناقض من النواقض لا يعذب حتى تقام الحجة عليه، ويزيد المسلم عن المشرك ولا ينتقل من الوصف الثابت له باليقين إلا بيقين. واضح يا إخوان؟ نعم. لكن أن تقول بقى هؤلاء عذبوا دخل النار مع عدم وجود رسول ولا بلوغ دعوة، لأن التوحيد والتحذير من الشرك دلت عليه الفطرة والعقل، يبقى هؤلاء عدلوا عن قول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فجعلوا العذاب بغير الرسول هنا وهو بالميثاق والفطرة والعقل. نعم. لا، هؤلاء تعبدوا، لكن التكليف الذي يترتب عليه العقوبة والعذاب وغير ذلك هو ماذا؟ هو ما كان بالرسول الخاص، ولهذا كان الله عز وجل يرسل الرسول إلى قوم ويرسل آخر إلى قوم من آخر، فعززنا بثالث، وإبراهيم ولوط في زمان، إبراهيم إلى قوم ولوط إلى قوم وهكذا. نعم.
فمن أطاعه دخل الجنة، فمن أطاعه فيما أمره به دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، ومن عصاه وكذب بما جاء به دخل النار. فهذا أصل عظيم يجب علينا معرفته واعتقاده والعمل بمقتضاه. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والدليل
ومن عصاه دخل النار، يعني استحق ذلك، إن كان عصاه بالشرك دخل النار وخلد فيها، وإن كان عصاه بدون الشرك فهو تحت المشيئة. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله:
ومن أطاعه دخل الجنة، هذا الوعد العام إلى أن يوجد مانع في المعين، ولهذا مع قولنا هذا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار نقول: وأما المعين فإنه لا يحكم له إلا بجنة ولا نار إلا من شهد له النص، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال الشارح رحمه الله: والدليل قوله تعالى: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يعني بأعمالكم.
هذا وفاء من محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بما وعد به، هو بيان الأدلة في كل في الإسلام والنبي والرب. نعم.
والدليل قوله تعالى: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يعني بأعمالكم، هذا معنى شهادته على أمته يوم القيامة شاهدا علينا بأعمالنا. ومثله: ويكون الرسول عليكم شهيدا، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول وأبى إلا التمادي في الكفر والعناد، فأخذناه أخذا وبيلا أي شديدا، وذلك بإغراق الله لهم في البحر حتى لم يفلت منهم أحدا، ثم بعد ذلك في عذاب البرزخ إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وفي الآخرة النار، قال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه عاقبة من عصى الله ورسوله.
هذه الأدلة تستدل بها العلم على عذاب القبر ونعيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وليس مجرد العرض فقط، بعض الناس يقول عرض وليس عذاب، وهذا جاهل، هذا جاهل. إنما يحصل ماذا؟ يحصل عرض ويحصل عذاب، يحصل عرض ويحصل عذاب، وهذا عرض معه العذاب، وهناك عرض مع العذاب كما دلت عليه السنة: هذا مقعدك من النار قد أبدل الله لك مقعدا، هذا مقعدك من الجنة قد أبدل الله لك مقعدا من النار، ثم يعذب كما دلت على ذلك النصوص والأحاديث. والقائلون بأننا لا نأخذ بالسنة نأخذ بالقرآن، هؤلاء لا أخذوا بالقرآن ولا أخذوا بالسنة، ولا يقول مسلم عاقل لا أخذ بالسنة التي تفسر وتبين ما في القرآن. ماذا تقول بتصلى على الميت أنت يا رجل؟ صلي أنت على ميت؟ قل لنا ماذا تقول في صلاتك على الميت؟ ماذا تقول أنت كما في حديث عوف بن مالك في الصحيح؟ ماذا تقول؟ ما تقول أنت واعده من عذاب القبر؟ ولا بتحذف هذه من جملة الدعاء؟ ماذا تقول أنت؟ أنت بتصلي؟ ماذا تقول قبل أن تسلم من الصلاة؟ ما تقول أعوذ بالله من عذاب القبر؟ ما تقول هذا؟ إذن أنت لا تصلي ولا تصلي، لا تصلي لله ولا تصلي على الميت، وبالتالي لا يصلى عليك لأنك لست من جملة المسلمين. اللي ما يصلي ما يصلى عليه، اللي ما يصلي لله ولا يصلي لله عز وجل بهذا، هذا ما يصلى عليه لأنه ليس مسلما. وإنما إذا صلى لله أو صلى على ميت كان شاهدا على نفسه بالجهل، إذ يقول في دعائه على الميت وأعوذ من عذاب القبر، ويقول في صلاته قبل أن يسلم: وأعوذ بك من عذاب القبر. نعم. أيوة يا سيدي. ها. يأتيهم كده. كما أن الجنة التي تتنعم منها هي الجنة، لكن يأتيك منها شيء. يأتيك منها. يفتح لها إيه؟ يفتح له باب. والنار يفتح له كذلك. نعم.
فهذه عاقبة من عصى الله ورسوله. فاحذروا أنتم أيها الأمة أن تعصوا نبيكم فيحل بكم كما حل بهم.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. قال الشارح: الثانية مما يجب على كل مكلف معرفته والعمل بمقتضاه. تقدمت الأولى، وهذه المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم حر وعبد أن يعملها ويعمل بها، أن يعلم ويعتقد أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لأن هذا هو الكفر والضلال وأظلم الظلم على الإطلاق. يجب عليك أن تعلم أن الله يسخط ذلك لأنه كفر، والله
ولا يرضى لعباده الكفر. نعم.
والله لا يرضى عبادة الكفر.
طيب لماذا خلقها وهو لا يرضى؟ ابتلاء واختبارا وامتحان. نعم.
ويرضى الإسلام، قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. فيجب عليك العلم بذلك والعمل به، بأن توحد ربك بالعبادة، هذا العلم بذلك واعتقاده والعمل بموجبه. ويجب عليه العمل به بأن يفرد الله بالعبادة. والظلم في لغة العرب وضع الشيء في غير موضعه، ومنه سمي المشرك ظالما لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها.
وليس أنه أبلغ الظلم إلى الله، فحاشاه سبحانه، ولكن الظلم في لغة العرب هو وضع الشيء في غير موضعه، فهذا بدلا من التوحيد أشرك برب العالمين. نعم. فسمي ظالما، هذا ظالم لنفسه لما وضع هذا الشيء في غير موضعه. ولهذا البعض يا أخواني يعبر يقول: هذا الشرك ظلم لله. لا، ليس ظلم لله، هذا ظلم العبد لنفسه بأنه أوردها أعظم الموارد لما أشرك بالله عز وجل فوضع الشيء في غير محل بدلا من التوحيد أشرك. نعم.
وهو أعلى مراتب الظلم، كما في قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وفي قوله تعالى:
هذا لما أشكل على الصحابة هذه الآية كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، وأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن المراد هنا إن الشرك ظلم، لما قال: أشكل عليهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فأجاب النبي بهذه الآية بيان الظلم أنه الشرك كما قال لقمان. نعم.
وفي قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك.
نعم.
وهو الشرك الذي نهى عنه ولا يرضاه لعباده، كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وإنما يرضى لهم الإسلام، كما قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا.
هذا أعظم 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 الرضا، أعظم ما يرضى الله به عنا التوحيد، لأنه أعظم ما أمر الله به التوحيد. إذن أعظم سبب لرضا الرحمن سبحانه وتعالى التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. إذن أعظم سبب لغضب الله عليك وسخطه ومقته الشرك. نعم.
الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه
فما في تقرب عباده. العبد إلى ربيه بأعظم من التوحيد، ولا عصى العبد ربه بأعظم من الشرك. نعم.
الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الشارح: لا ملك مقرب عند الله، لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل، ولا نبي مرسل، لا النبي ولا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا نوح ولا غيرهم أبدا. قال: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني فضلا عن غيرهما. فلا يرضى أن يجعل له شريك أي ند في عبادته، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من دونهم بطريق الأولى، لأن العبادة حق رب العالمين والمخلوق، وإن بلغ من المكانة والقرب من الله ليس له شيء من العبادة أبدا، فالعبادة حق رب العالمين الذي من أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب. للرب حق لا ينبغي لأحد من الخلق، جنس ما هو لرب العالمين ما يصل ذلك المخلوق، وإن جعل مع فضله أضعاف أضعافه، كما أنه لا يصلح ولا يتأهل إلى أقل كمال من كمال رب العالمين، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فالمخلوق مهما بلغ فلا يصل إلى بعض كمال الرب، فكذلك لا يصلح أن يصرف له شيء من حقه وإن دق أبدا.
ولا يمكن أن يأتي واحد يقول لم يذكر الولي إنما قال منك مقرب ولا نبي مرسل. نقول هذه بدلالة أو بمفهوم الموافقة، فإذا كان لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يجوز صرف العبادة، فمن باب أولى من دون الملك والنبي وهو الولي. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه
الله سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف. فليأتي واحد ويقول إذن يجوز الضرب، لا يجوز الأف ولكن يجوز الضرب، هذا من باب أولى، هذا من باب أولى، باب أولى ينهى عن الضرب. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الشارح رحمه الله: والدليل على ذلك قوله تعالى: وأن المساجد لله، يعني من أدلة ذلك هذه الآية، وإلا فأدلة ذلك من الكتاب والسنة والعقل الصحيح الذي لا يماري أحد في صحته. كيف يسوى المخلوق الناقص بالكامل الخالق؟ فإن المخلوق من لازمه النقص، فكيف يسوى بالخالق؟ كما أنه أضل الضلال فهو أمحل المحال أن يكون كاملا.
ولهذا قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. المقصود بالتسوية هنا يا إخوان في صرف العبادة، وليس أن قريشا سوت الند بالله في الصفات، لا، إنما في صرف العبادة: إذ نسويكم برب العالمين فعبدناكم كما عبدنا رب العالمين. وإلا فالمشركون يعلمون أن الله عز وجل أعظم من الأنداد، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما قالوا هبل، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولهذا كان الواحد إذا وقع في ضر ولمت به ولم به ما ألم دعوا الله مخلصين له الدين. نعم.
فلا تدعوا مع الله أحدا نهي عام دخل فيه جميع الخلق من الملائكة والأنبياء وغيرهم.
والمراد بذلك العبادة، عام من الدعاء الخاص ودعاء المسألة. فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تعبد مع الله أحدا. نعم.
قال رحمه الله: الدعاء قد عرفناه على قسمين: دعاء عبادة، دعاء العبادة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو دعاء ثناء وعبادة. والثاني دعاء سؤال وطلب، دعاء الطلب: افعل لي كذا ولا تفعل لي كذا. كل عبادة لا دعاء ثناء ولا دعاء سؤال وطلب، إلا أن هذه في الثاني أظهر. فالآية
كل عبادة لا دعاء ثناء ولا دعاء سؤال وطلب، يعني يقصد هذا وذاك، يعني مش يقصد النفس، يعني سواء كان دعاء عبادة أو دعاء ثناء، كل عبادة. نعم. سواء كان دعاء ثناء، يبقى لا هناك تفوها سواء، يعني سواء كان دعاء ثناء وسواء كان دعاء سؤال وطلب. نعم.
إلا أن هذه في الثاني أظهر، فالآية منعت أن يصرف لغير الله هذا وهذا. نعم. كل هذا لا يصلح إلا لله، ولا يدخل في هذا طلب المخلوق ما يقدر عليه كأعطني هذا السواك ونحو ذلك، لكن الطلب باعتبار السر والخصوصية هذا لا يصلح إلا لله.
انتبهتم لهذا الضابط؟ انتبهوا لهذا الضابط في الطلب من الأحياء ومن الأموات. أما الحي فالطلب من الحي الحاضر ما يقدر عليه أمر مباح. أعطني السواك، أعطني ماء، أعطني طعاما، من حي حاضر، حي حي حاضر قادر على ما تطلبه منه. طيب أعطني يا طبيب ولدا، حي حاضر غير قادر، هذا شرك، هو حي حاضر. أعطني ولدا اشفني، هذا شرك. طيب أعطني يا عبد الرحمن ماء، أعطني مالا، عبد الرحمن ولدي في السعودية، يبقى هذا شرك. حي لكن ليس بحاضر وإن كان قادرا، هذا الحي. فالحي الحاضر لابد أن يكون المطلوب منه قادرا عليه، أو إذا كان قادرا وهو غير حاضر فهذا شرك، والأول شرك. إذا كان غير قادر عليه فهو شرك، إذا كان غير حاضر فهو شرك. طب ننتقل إلى الثالث وهو الحي، فنجعله ميتا. فالطلب من الميت ما كان يقدر عليه في الحياة مع وجود عنده، هذا شرك. ليه؟ لأنه غير قادر ولا سامع ولا شيء من هذا. يا ميت أدعو الله لي، تطلب منه إيه؟ هذا طلب شرك، هذا الطلب شرك. ولهذا لا يطلب من الميت، وإنما يطلب من الله للميت الرحمة والمغفرة. لكن ما تطلب ميتا، ما تطلب من ميت شيئا، فهذا شرك، سواء كان يقدر عليه في الدنيا أو ما يقدر. ليه؟ لأنه ما يسمعك، فضلا أنه تطلب منه هذا الطلب في البر والبحر وكل شيء، ولست عند قبره. يا بدوي ادعو الله لي، يا بدوي اشفع لي عند الله، وأنت في البحر وفي الجو. هذا البدوي يسمعك؟ لقد أنزلته منزلة رب العالمين الذي يعلم ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، الذي يعرف جميع الأصوات على اختلاف اللهجات وتفنن الحاجات. يبقى أنزلته منزلة رب العالمين. متى تبقى تأتي إلى مسألة فرعية تقول أصل طلب الشفاعة وليس عبادته، وليس أني أعبده، لما أطلب منه الشفاعة أن يشعر أن يدعو الله لي. تطلبها من من؟ من من يسمعك، من هو حاضر، ولا من من؟ ولو طلبتها منه فهي محظورة إن كان حتى حيا حاضرا. تقول يا شيخ فوزان اشفع لي عند الله، لا يجوز، هذه محرمة، لأن الشفاعة لا تكون إلا بعد الإذن والرضا. وهل عندك نص أن الله أذن للشيخ فوزان الحي الحاضر؟ طبعا هتطلبها من النبي، أجي عند القبر وأقول يا رسول الله اشفع لي، أظن خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الشفاعة معروف. نقول لك إنه ميت، إذا كنت يوم القيامة فاطلبها منه، أما الآن لا تطلبها منه. يبقى طلب الشفاعة شرك مسدود من كل الأبواب. طلبتها من النبي الذي أعطاه الله إياه فهذا شرك. ليه؟ لأنه أعطاه الله إياه متى؟ يوم القيامة. ثم إنه لا يشفع إلا لمن أذن، ولم يأذن له إلا في من رضي عمله وقوله. فضلا بقى أن تطلبها منين؟ من مي، أو تطلبها منين؟ من حاضر. فيكون هذا إذا طلبتها من حاضر هذا سؤال محرم، إذا طلبتها من ميت هذا شرك بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ يبقى إذن الميت لا يطلب منه شيء، لا يطلب منه شيء. طيب امرأة جلسة عند قبر زوجها تقول تولول، تعالى حق متولي شوف عيالك بعد ما متعمل وسووا فيه، تركوني يا حق متولي، فينك يا حق متولي، ولا يوم من أيام، تعال شوفهم يا حق متولي، نقول هذه ندبة، هي جلسة تولول، هذه ما تخاطب تريد جوابا ولا تريد انتفاعا، إنما امرأة جلسة مثل ما تجلس أنت ولا تذهب المرء القبر، تعالى فلان شوف، تعالى علان شوف، تعالى يا شيخ ابن باز شوف الطلبة اللي كانوا يسمعون لك وكذا. هو ليس المراد بهذا الخطاب يا أخوان، إنما هذه شكوى وندبة، وليس أنك تطلب، إنما تطلب أعطيني، تطلب كذا أعطي نفسك، هذا شرك بالله رب العالمين. واضح؟ نعم
شيخنا.
نعم.
الشفاعة التي يلزم لها الرضا والإذن هي في الاستغفار والجنة فقط أم في سائر الأشياء؟
ما هي هذه الجنة.
الجنة؟
آه في الجنة. إنما شفاعة عند أخ، شفاعة عند مسؤول، هذه ما في مشكلة. شفاعة تؤجر.
ورد في بعض النصوص يعني نستشفع بك على الله، هذا يكون غير؟
نعم.
نستشفع بك على الله،
هذا بدعاء الحي.
نعم.
يعني أدعو الله لنا وأنت حي.
نعم.
هي كما جاء في حديث أنس في الصحيح، فادعوا الله نغيثا، هذا اسمه الاستشفاع بدعاء الحي، قل أدعو الله لي. نعم. ولا تم توسلا. نعم. لهم جناب عند الله، الملائكة لهم جناب عند الله، والأنبياء لهم جناب عند الله، والمؤمنون لهم جناب عند الله سبحانه وتعالى، لكن الأنبياء بالأعيان والملائكة، لكن المؤمنون بالنوع، أما المعين ما نقول له جناب عند الله، ما ندري قبل الله عمله أم لا، لكن الجناب ينفع صاحبه، ما ينفعك أنت حتى تسأل بجناب فلان أو بجاه فلان، جاه فلان له ليس لك، لكن فلان لو كان حيا وله جاه عند الله ودعا الله عز وجل حري أن يجاب دعاؤه فيك، يبقى انتفاعك بدعائه وليس بجنابه، تقول أسألك بجاه النبي. طيب جاه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تستفيد من جاه النبي للنبي؟ لو كان النبي حيا ودعا الله لك لكان حريا أن يجاب فيك، يبقى بدعائه، لكن تدعو الله بإيمانك به، تدعو الله باتباعك له، تدعو الله بمحبتك له، إذ هذا كله من جملة العبادة التي تتوسل بها إلى الله، يبقى بالأعمال الصالحة. نعم. يمنع أصلا من ذهاب المرأة، ويمنع من ولولة الرجل، يمنع، بس احنا نتكلم في الأصناف يعني شرع أو غير شرع. نعم.
قال فلا تدعو مع الله أحدا، يعني لا دعاء عبادة.
أعلم مراكز في العزبة عندنا يعني إلى أن ماتت يمكن 30 سنة، وهي جلسة بجوار المقبرة التي فيها زوجها وولدها، وجلسة تندب كل لحظة. نعم هذه معاصي تمنع المرأة من. نعم. يعني يا شيخ فلان ايش فعل عند الله؟ محرمة، انا طلبتها من غير مالك اياها، لكن ما ادعيت فيه شيئا لانه حاضر، وما يدرك ان هذا يشفع، ما اذن له بهذا محرم، انما من الميت، لا ميت في سمع محيط، في سمع صفة الله عز وجل. نعم. ولانه لا يسمعك. نعم. أن هذا من خصوصات رب العالمين، فيما لا يقدر عليه هذا من خصوصات رب العالمين، لكن هذه يقدر عليها يوم القيامة بعد الشفاعة. فالفرق بين أن أقول يا شيخ فوزان اشفيني هذا شرك، أو يا شيخ فوزان اشفع لي عند الله، يقول هل أنا أملكها لك، وهل أنا أذن لي، وهل كذا، يبقى هذا سؤال محار. نعم. أي يابا، أي أو إذا مرض يابا يما، تمام، هذا محرم، هذا محرم، لكن ليس من الشرك، وما يدعو ما يقصد الدعاء. نعم. وبعض العلم قال هذا خرج مخرج تأوه. نعم. فيكون يعني من باب المباح، وهذه قد تتجه في إيه؟ يعني يا رب أنا كذا يعني تأوه، فنقول قل يا الله، قل يا الله. أما التأوه في حد ذاته في التأوه، أما قل ورأسه هذا لا إشكال في هذا، جاءت به سنة. قال ورأسه، قال وأنا ورأسه، نعم، إذا لم يكن هذا على وجه التضجر والتصهد. الشيخ بقى هنا وضع قيد مهم جدا يا أحمد، اللي هو لكن الطلب باعتبار السر والخصوصية هذا لا يصلح إلا لله، باعتبار السر والخصوصية. يا أم العواجيز، يا سيد، يا دسوقي، يا سيدنا إبراهيم، يبقى هذا باعتبار السر والخصوصية هذا لا يصلح إلا لله. نعم.
فلا تدعو مع الله أحدا، يعني لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. الواو للجميع كل الخلق، وأحد عام في من يمكن أن يدعى، فإنها تعم جميع الخلق، جميع من يتصور أنه يدعى. فإن أحدا نكرة في سياق النهي، شملت جميع من يدعى من دون الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا أو غير ذلك. فإن هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصار في الآية ثلاثة عمومات: عموم الدعاء، وعموم المكلفين حتى الأنبياء، وعموم من يدعى من دون الله.
الله أكبر. فإذا فلا تدعو مع الله أحد، فلا تدعو، عموم الدعاء في إيه يا أخوان؟ قول يا عبد الله، عبد الله فؤاد، ها انتبه. فلا تدعو، هذا دعاء، عموم الدعاء، وهو دعاء المسألة ودعاء العباد. طيب قال وعموم المكلفين حتى الأنبياء، ها هذا نستفيده منين؟ نعم، مع الله، مع الله من أنبياء، مع الله من أولياء، مع الله من كذا، ها. طيب قال وعموم من يدعى من دون الله، نعم أحدا، نعم.
قال فعرفنا مسألتين كبيرتين، إحداهما أن الرب لا يرضى أن يجعل له شريك في العبادة وإن كان المخلوق ما كان.
نعم، لا يرضى أن يجعل له شريك في العبادة، نعم، وإن كان المخلوق ما كان، حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم له حق، لكن ليس من حقه أن يعبد. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، ولا فاستغفروا الرسول. طب الرسول، واستغفر لهم الرسول، تبهت، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. يبقى الرسول له فعل وهو الاستغفار، واستغفر لهم الرسول فاعل، ولكذا قام بصفة فاستغفروا الله، الله مفعول. يبقى المستغفر هو الله والمستغفر هو الرسول في الثانية، والأولى هم المذنبون. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يبقى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الحي الحاضر. طب يصلح هذا بعد موته؟ هل المجيء يبقى بعد الموت؟ لا، انقطع. يدل عليه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، ماضي ولا استغفر، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. ولو أنهم إذ ظلموا، إذ ظلموا مش إذ يظلمون أنفسهم يجيئونك، فهذا وقع في الماضي. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى بعد موته ولا يستغفر بعد موته، إنما يستغفر، ولا يطلب منه الاستغفار بعد موته، إنما يستغفر الله رب العالمين، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر إذا كان حيا. نعم.
الثانية دليل ذلك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. والدليل فيه خمسة أشياء: أولا معرفة المساجد، فيها قولان.
قيل هذا كلام جميل، تأصيل رائع. نعم.
أولا معرفة المساجد، فيها قولان. قيل التي،
وأن المساجد لله، قال فيها قولان.
قيل التي يسجد بها، وهي اليدان والرجلان والوجه، كيف يخلقها ويسجد بها لغيره؟
أكبر. فالمساجد هي محل إليه السجود، كما في حديث ابن عباس الصحيحين: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. نعم.
والقول الآخر أنها هذه المساجد المبنية هي لله، يعني بنيت لإقامة الدين له وتوحيده، كيف يعمل فيها الشرك؟
نعم.
وفي الحقيقة المعنى واحد، كل واحد خلق ليعبد بها أو فيها، فلا يشرك فيها غيره، فالمساجد بنيت ليوحد فيها فلا يشرك فيها.
يا سلام، انتبهوا، كل واحد خلق ليعبد بها، كل عضو خلق ليعبد بها أو فيها، كل واحد خلق ليعبد بها أو فيها. أنت خلق لتعبد الله بجوارحك، هذا جوارح مخلوق العبادة. طيب والأماكن التي أمر الله فيها بالعبادة، مساجد المعمور، مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فكل محل أمر الله بالعبادة فيه، وكل عضو أمر بالعبادة، كله ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى. وقد يراد بالمساجد العبادة، سائر العبادات كلها، أي أفرد الله بالعبادة التي أمرت بها. وقعت العبادة في مكان أنت مأمور به، أو في زمن أنت مأمور به، أو بعضو أنت مأمور به، فالأعضاء لها عبادات. نعم، كل هذا ينبغي أن يفرض الله عز وجل به.
ثم أيضا الدعاء عرفنا أنه نوعان،
يبقى المساجد وقفة مع مساجد، ما المراد بها؟ الدعاء وقفة مع الدعاء، وأنه نوعان. والفائدة الثالثة،
عرفنا ثلاثة عمومات للعبادة ولا المسألة، والواو لكل الداعين، فلا مرخصا لأحد، وأحد عام فيما يمكن أن يدعى، فعرفنا أنها مسألة في ضمنها الدليل.
نعم،
وعرفنا أن في المساجد قولين، وأن الدعاء نوعان، وأن في الآية ثلاثة عمومات، فحينئذ المسائل اثنتان كبار، إحداهما أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، هذه مسألة. الثانية دليل ذلك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وفي ضمنها تفسير المساجد.
نعم، دي مسألتان كبيرتان، وضمنها التفريعات التي ذكرها الشيخ، وقف مع المساجد ما هي، وقف مع الدعاء ما هو، وقف مع الله ما هي، وقف مع أحدا ما هي، هذه العمومات.